بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 71 بعد 102، وهي بعنوان فتاوى العلماء الكبار في نقد مذهب الشيوعية والاشتراكية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوى اللجنة الدائمة في نقد مذهب الشيوعية والاشتراكية. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز لمسلم أن يتعرف بأشخاص يعتنقون الشيوعية؟ وهل يجوز له تأييدهم؟ وما حكم الله في من فعل ذلك؟ أجابت اللجنة: لا يجوز أن يتعرف المسلم بمن فسدت عقيدتهم لغير مصلحة شرعية كالشيوعية والنصيرية والدروز والقديانيين ومن ساءت أخلاقهم مخافة أن تسري عقائدهم إليه أو تسوء أخلاقه بعشرتهم ومجالستهم أو يكون موضع ريبة وتهمة على الأقل. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. ولا يجوز له أيضا تأييدهم في الباطل لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن خالطهم أو أعانهم على انحرافهم فقد أساء وظلم بقدر موالاته إياهم وتأييده لهم، وعليه أن ينصحهم ويرشدهم إلى الحق إن كان أهلا لذلك، فإن انتصحوا فالحمد لله وإلا اجتنبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو الشيخ عبد الله بن قعود، عضو الشيخ عبد الله بن غديان، نائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الرئيس العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
في هذه الفتوى حذرت اللجنة الدائمة من الانتماء إلى هذه المذاهب الشيوعية والنصيرية والقديانية والدروز، وهذه مذاهب كفرية، هذه مذاهب كفرية، لأنها تقوم، الشيوعية تقوم على الإلحاد وإنكار أن يكون الكون هذا له خالق، فهي تقوم على الإلحاد وأنه لا إله والحياة مادة كما سنطلع على أفكارهم. فخلاصتها الإلحاد وتنحية الدين عن حياة الناس، وأن لا يكون مرجعية الناس إلى دين، إنما يرجع الناس إلى مبادئهم وإلى مذهبهم الذي يزعمون أنه هو المذهب الحق وسواه مذهب باطل. فلهذا حذرت اللجنة الدائمة من هذه الأحزاب ومن هذه الأفكار، فقالت: لا يجوز أن يتعرف المسلم بمن فسد عقيدتهم لغير مصلحة شرعية كالشيوعية والنصيرية والدروز والقديانيين. ويقصدون بالمصلحة الشرعية كما لو كان الإنسان في بلد، هذه البلد هو يعمل في مؤسسة حكومية وفي مصلحة وفيها بعض الموظفين من هؤلاء، فماذا يصنع؟ هل يترك المصلحة أو يترك المكان الذي يعمل فيه؟ هذا يشق على الناس، فيترك التعامل معهم ولا يخلطهم ولا يؤكلهم، وإن كان هو يدخل معهم ضمن المؤسسة العامة إذا كان في مدرسة، إذا كان في مستشفى، إذا كان في كذا. هذا معنى لغير مصلحة شرعية أو نصح، يكون هناك نصح، مصلحة شرعية من نصحهم ودعوتهم إلى الحق، وليس من المصلحة الشرعية أن يؤكلهم أو أن يشاربهم أو أن يخالطهم مخالطة يفهم منها الموالاة لهم ومحبتهم، فإن هذا لا يجوز لأي مخالف. حتى العصاة في معاصيهم لا يخالطهم الإنسان ويكون أكيلة وشريبة وكذا حتى يترك ما هو عليه من المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا حامل المسك وهو رجل الخير المستقيم الذي تنتفع به، إن نسيت ذكرك وإن ابتعدت ردك، هذا هو حامل المسك. ينصح لك، خاف عليك، يحبك، إن استشرته وجدت عنده المشورة، هذا هو حامل المسك. أما نافخ الكير فلا فائدة فيه، وهؤلاء أشد من نافخ الكير. نافخ الكير يحرق ثيابك، لكن هؤلاء يحرقون دينك في قلبك. هؤلاء أشد، هؤلاء أشد. فلا جزم خلطة أصحاب هذه المذاهب ولا أهل البدع والمعاصي الكبيرة. قال الشيخ: ومن خالطهم أو أعانهم على انحرافهم فقد أساء وظلم. من خالطهم، كان أكيلهم، كان شريبهم، أو أعانهم على انحرافهم بتوزيع كتبهم، بالتهوين من شأنهم، بالدفاع عنهم، فقد أساء وظلم بقدر موالاته إياهم وتأييده لهم. فهذه الشيوعية وهذه النصيرية والدروز والقديانية والبهائية والبابية، كل هذه مذاهب كفرية، كل هذه مذاهب كفرية. أما من ينتمي إلى هذه المذاهب فهذا الحكم عليه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع إن كان من المسلمين واغتر بهذه المذاهب، لأنهم يظهرون له وجها حسنا ويضحكون عليه، كما يأتي في أفكار الشيوعية والاشتراكية، المحافظة على الأفراد والرجوع إلى سياسة العدل بين الأفراد وتكافؤ الفرص والمساواة في الأجور وما أدري إيه، فيدخل هؤلاء على المسلم من هذا الجانب ومن تلك الناحية، فقد يغتر به مسلمون ولا يبالي هو بينتمي إلى الشيوعية، بينتمي إلى اشتراكية وكذا، كما مر معنا في الماسونية. فالعلماء قالوا بالنسبة للمعين الذي ينتمي إلى هذه المذاهب لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى نحكم عليه. أما مبادئ هذه المذاهب فهي مبادئ كفرية. نعم.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم من يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد ورد إلي سؤال من بعض الإخوة الباكستانيين، هذا ملخصه: ما حكم الذين يطالبون بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية ويحاربون حكم الإسلام؟ وما حكم الذين يساعدونهم في هذا المطلب ويذمون من يطالب بحكم الإسلام ويلمزونهم ويفترون عليهم؟ وهل يجوز اتخاذ هؤلاء أئمة وخطباء في مساجد المسلمين؟ والجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا ريب أن الواجب على أئمة المسلمين وقادتهم أن يحكموا الشريعة الإسلامية في جميع شؤونهم وأن يحاربوا ما خالفها، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الإسلام، ليس فيه نزاع بحمد الله.
نعم، إذا كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر لكل من حكم بين اثنين، ألا يحكم بينهم إلا بما أنزل الله. وكل حكم لا يكون بما أنزل الله فهو حكم جاهلي. قال الله سبحانه وتعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم حكمان: حكم إسلامي شرعي بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وحكم جاهلي. إذا لم تحكم بما أنزل الله فهو حكم جاهلي، وهذا لا يجوز. وأقل أحوال هذا الحكم غير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وإلا فقد يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله فيكون كافرا الكفر الأكبر، إذا استحل ذلك أو كذب بحكم الله عز وجل أو جحد حكم الله عز وجل أو بدل نسبة ذلك الشريعة أو غير ذلك من الأشياء والحالات التي ذكرناها كثيرا من قبل. أما من حكم وهو يعتقد أنه يجب التحكم إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإنما حكم بشهوة رغبا ورهبا، فإن هذا إنما يكون صاحب كبيرة من كبائر الذنوب. فيجب على كل من حكم بين اثنين فضلا أن يحكم في الناس عموما، أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ونحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالحكم له سبحانه وتعالى، كما له الحكم سبحانه وتعالى كونا وقدرا، فله الحكم سبحانه وتعالى شرعا. نعم نعم. مذاهب كفرية؟ لا، الشيوعية، الشيوعية والرأسمالية. أي نعم. النصيرية، لو كان هناك مسلم، هذا مسلم كان على التوحيد الخالص وكان على السنة، ثم انتمى إلى هذا المذهب النصيري أو كذا، فإنه يقام عليه حجة. أما إذا كان هذا المسلم، أما إذا كان هذا نصيري أبا عن جد، فهؤلاء كفار أصلا، فهذه طوائف كثيرة. نعم.
والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة معلومة عند أهل العلم، منها قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقوله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
نعم. إذن فلا يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله، ولو لم تكن اشتراكية ولو لم تكن شيوعية، فما بالك لو حكمت بغير ما أنزل الله وكان حكمك بالشيوعية والاشتراكية والديمقراطية وغير ذلك. نعم.
وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال. وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلم، يعلم السائل وغيره أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام كفار ضلال أكثر.
الشيخ يقول: قد أجمع العلماء على من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن هدي غير الرسول أحسن من هدي الرسول، فهو كافر ليزعم هذا حتى ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله. كون يعتقد هذا، كون يعتقد أن هدي غير رسول الله أحسن من هدي رسول الله، أو أن حكم غير الله أحسن من حكم رسول الله، فهذا كافر وإن لم يحكم بغير ما أنزل الله، لأن هذا الاعتقاد كفر. كما أجمع على أن من زعم أنه يجوز لواحد من الناس الخروج عن شريعة محمد أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال، إذا جوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، إذا جوز أن يخرج الإنسان عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. نعم.
وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلم، يعلم السائل وغيره أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام كفار ضلال أكفر من اليهود والنصارى، لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا وإماما في مسجد من مساجد المسلمين، ولا تصح الصلاة خلفهم، وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعون إليه
طبعا
وذم.
نعم.
وذم دعاة الإسلام ولا
طبعا في الشركية والشعية، لما قلنا بنسبة حكم معين يقام عليه حجة، هذا في المبادئ اللي هي المبادئ العامة، مسألة التسوية الأفراد الأجور وما أدري. أما لو وصل الإنسان إلى الحد وانكر وجود الله سبحانه وتعالى، كان مسلما ثم بعد ذلك خرج إلى الحديهم وقال بأن الكون ليس له إله، هذا كافر، هذا كافر، من اعتقد هذا الاعتقاد هذا كافر، لأن مثل هذا لا ينكره حتى الوثنيون، لا ينكره الوثنيون، لما نقصد بنسبة الأشخاص فيما يتعلقون بالمبادئ التي يروجونها في المجتمعات المسلمة من مسألة تسوية أجور ومسألة يعني ظلم العمال، فلا بد أن نرجع إلى الدولة، وأن الدولة هي التي تقوم بتوزيع الأجور على الناس، ونحن نعمل تبع للدولة، اللي هي المبادئ الشيوعية اللي بيضحكوا عليها في على الناس في بلاد المسلمين. أما إذا كان الإنسان وصل درجة الإلحاد وتبع هؤلاء الشيوعية والاشتراكية في الإلحاد وإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى، هذا كافر، هذا كافر، قامت حجة عليه أو لم تقم حجة عليه، لأن هذا لا ينكره الوثنيون، لا ينكره الوثنيون. نعم.
وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن من يدعون إليه وذم دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ضال، حكمه حكم الطائفة الملحدة التي صار في ركابها وأيدها في طلبها. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يكبت أعداء الإسلام ويفرق جمعهم ويشتت شملهم ويكفي المسلمين شرهم، إنه على كل شيء قدير.
نعم. فيقول الشيخ في هذه الفتوى: ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا وإماما في مسجد مساجد المسلمين، ولا تصح الصلاة خلفهم إذا عرف أنه على هذه المذاهب بمجموع ما فيها من الإلحاد والعياذ بالله، وأنه ليس هناك للكون إله، أو من هذه المذاهب التي تقوم على الإلحاد، لا يصح أن يصلي خلفه. نعم. فين؟ وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، إن كان يريد نصرة مذهبهم. أي نوع من المساعدة والمظاهرة على المسلمين بأدنى شيء، لكن بشرط أنه يكون مريدا لنصرة مذهبهم على مذهب المسلمين. أما إذا عاونهم وظاهرهم وهو يعتقد بطلان دينهم فلا شك أنه آثم يخشى عليه، آثم يخشى عليه. أما إذا كان ذلك من أجل دينهم ينصر مذهبهم ويريد أن يعلو دينهم فلا شك أن هذا كافر، فلا شك أن هذا كافر. وبعض العلم يرى الكفر بالمظاهرة، يعني لو قاتل معهم فإنه يكون كافرا، هذا بعض العلم يرى هذا، حتى لو ما صحح المذهب كونه يقاتل معهم ويظاهرهم يكون كافرا، بعض العلم يرى ذلك. ولكن الصحيح أنه ولو أعانهم في هذا القتال إذا كان يعتقد بطلان دينهم ولا يصحح مذهبهم فإنه لا يكون كافرا، أما إذا كان يعتقد صحة مذهبهم فإنه يكون كافرا، أو يريد إعانتهم ونصرة مذهبهم على مذهب المسلمين. وقصة حاطب رضي الله عنها في بيان ذلك، فقد كاتبهم وراسلهم، راسل كفار قريش يعلمهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا نوع إعانة، وإعانة كبرى، بيد أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بمكان، والنبي ما كفره صلى الله عليه وسلم بل استفصل منه: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني وكذا إلى آخر ما قال. معناه أن من فعل ذلك ردة عن دينه نقوصا على عقبيه يريد نصرة هذا المذهب على المسلمين ونصرة الكفر على الإسلام فلا شك أن هذا كافر، كافر ولو لم يعين. إنما حاطب رضي الله عنه قد حصل منه نوع الإعانة، كونه يكتب إليهم ويخاطبهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه نوع إعانة، بل ليس إعانة هينة ولا سهلة، ليست هينة ولا سهلة، ومع ذلك كان رضي الله عنه قد تأول تأويلا معينا ما فعله ردة عن دينه، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال بأن المانع من كفر حاطب أنه كان بدريا، هذا قاله بعض أهل العلم، يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهذا ليس بصحيح. ليس المانع أنه كان بدريا، لأن كونه بدريا لا يمنع من أنه لو ارتكب مكفرا أنه يلحقه هذا الحكم، فإن سيئة الكفر والشرك لا تقومها أي حسنة. الله عز وجل قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملك. فكيف تأتي حسنة بدر تقاوم هذا الكفر لو كان هذه ردة، لو كانت ردة ولا تقاوم حسنة بدر. إنما النبي استفصل ما حملك على هذا حاطب، ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني ولا سخطا علي وكذا، ولكن كان لكم كنتم من القوم وكان لكم عندهم كذا وكذا ولم أكن منهم إلى آخر ما قال. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم وعذره. إذن دل هذا على التفصيل في هذا الأمر. فمن فعل هذا الشيء يريد نصرة دينهم، يريد تأييد مذهبهم، يريد إلى آخره، فهذا كافر. وأما إذا فعله دون ذلك فإنما يكون ظالما ويكون فاسقا. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، نداهم باسم الإيمان، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن استحبوا الكفر إيمان. حقيقة تأملت في كلام من يرى كفر المظاهرة بإطلاق وما استدلوا به، لن نجد دليلا يقاوم ولا شيئا يقاوم هذا الدليل الذي هو دليل حاطب والذي يعتبر نصا في المسألة، واضح يعتبر نصا في المسألة. وأما الخروج على هذا باعتبار مثلا أنه هذا كان بدريا، هذا كان إلى آخره، أو هذا في التجسس والتجسس غير المظاهرة، كل هذا الحقيقة كلام ضعيف، كل هذا كلام ضعيف. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله ما حكم من يعيش في الدول الشيوعية؟ أجاب الشيخ هذا فيه تفصيل، فإن كانت إقامتهم بين الشيوعيين لعجزهم عن الهجرة فهم معذورون، لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعليهم أن يبادروا بالهجرة من حين يقدرون عليها إلى بلاد يظهرون فيها دينهم ويأمنون فيها على أنفسهم. أما إذا قدر أحد على الهجرة وتساهل فهو آثم وهو على خطر عظيم، لأن الهجرة واجبة بإجماع المسلمين مع الاستطاعة، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير الآيات المذكورة، فقد أوضح رحمه الله أن الهجرة واجبة مع القدرة من كل بلد يظهر فيها الكفر ولا يستطيع المسلم إظهار دينه فيها، انتهى.
نعم، هذا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار دينه، ومعنى إظهار الدين يعني البراءة من الشرك والكفر مع إقامة شعائر الإسلام الظاهرة، إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك وجبت عليه الهجرة مع القدرة. إن كان قادرا على الهجرة وجبت عليه الهجرة حينئذ، أما إذا كان عاجزا عن الهجرة فهذا معذور في عدم الهجرة، لكن عليه ألا يشارك أهل الكفر في شعائرهم، إلا المكره الذي قد يكره على الكفر، فحينئذ إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا إثم عليه. يبقى إذن لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين إذا كان لا يستطيع إظهار دينه. وما معنى إظهار الدين؟ معنى إظهار الدين أنه يتبرأ مما عليه المشركون ويقيم شعائر الإسلام الظاهرة. طيب إذا ما كان يقدر على هذا، إذا ما كان يستطيع أن يظهر هذا ولديه قدرة على الهجرة، وجب عليه الهجرة. طيب إذا لم يهاجر هل يكون كافرا؟ الجواب لا، إنما يكون عاصيا آثما إذا بقي في بلاد الكفر وهو لا يستطيع إظهار شعائر دينه وقادر على الهجرة. أما إذا كان عاجزا عن الهجرة فإنه يكون معذورا، لأن الله قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لكن بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ إذا كان عاجزا فهو معذور، بشرط ألا يشارك هؤلاء المشركين فيما هم عليه من دينهم، لا يشاركهم فيما هم عليه، لا يشاركهم فيما هم عليه، إلا إذا أكره على كفر فإنه يكون معذورا لقوله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
فتوى المجمع الفقهي. عرض موضوع الشيوعية على مجلس المجمع في دورته الأولى المنعقدة في العاشر من العاشر إلى السابع عشر من الشهر الثامن لعام 98 و300 ألف. وبعد أن استعرض المجلس ذلك الموضوع أصدر فيه قرارا بين فيه حكم الشيوعية والانتماء إليها، وهذا نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن مجلس المجمع الفقهي درس فيما درسه من أمور خطيرة موضوع الشيوعية والاشتراكية وما يتعرض له العالم الإسلامي من مشكلات الغزو الفكري على صعيد كيان الدول وعلى صعيد نشأة الأفراد وعقائدهم، وما تتعرض له تلك الدول والشعوب معا من أخطاء تترتب على عدم التنبه إلى مخاطر هذا الغزو الخطير. ولقد رأى المجمع الفقهي أن كثيرا من الدول في العالم الإسلامي تعاني فراغا فكريا وعقائديا، خاصة أن هذه الأفكار والعقائد المستوردة قد أعدت بطريقة نفذت إلى المجتمعات الإسلامية وأحدثت فيها خللا في العقائد وانحلالا في التفكير والسلوك وتحطيما للقيم الإنسانية وزعزعة لكل مقومات الخير في المجتمع.
لا شك أنه إذا ضعف الدين في الناس وقل العلم والبصيرة والفرقان وغاب عن كثير من الناس المنهج السلفي الصحيح، فلا شك أن الإنسان يكون مستعدا لقبول هذه الأفكار. ما المانع أن تكون شيوعيا، أن تكون خارجيا، أن تكون مرجئيا، أن تكون تابعا لمذهب من هذه المذاهب، خصوصا أنها مذاهب براقة يقدمون لك ما يستهويك. وعرضهم لهذه المذاهب يا أخوان في بلاد الكفر غير عرضهم في بلاد الإسلام، غير عرضهم في بلاد الإسلام، فهو يعرض العرض المناسب بحسب المكان. فإذا لم يكن عندك حصانة، إذا لم يكن عندك علم تدفع به الشبهات، وقعت في هذه الشبهات، وقعت فيها، ولهذا تغزو هذه الأفكار عند الشباب الفارغ وعند الناس الذين لا علم عندهم. والعلم الذي يكون عند الناس من الأفكار ومن الجماعات المنحرفة لا يقاوم شيوعية، بل والله ولا يناقش إلحادا. وكم من شاب ملحد يناقش بعض هؤلاء صوفية وأشاعرة ولا يستطيعون مناقشة أصلا، لأنه لا يمكن أن يواجه صاحب الباطل إلا صاحب حق محض، لأنه يغزوك من خلال باطلك، ماذا عندك أصلا؟ ولهذا إذا ناقش الأشاعرة المعتزلة، وإن غالبت الأشعارة المعتزلة في أشياء، إلا أن المعتزلة يلزمونهم بأشياء كذلك يردون عليهم. لماذا؟ لأن الأشاعرة ليسوا أصحاب حق، يناقشون باطلا ما، ولكن بتقعيد ماذا؟ بتقعيد هو تقعيد باطل، بتقعيد وتقعيد باطل. لما يأتي يناقش المعتزلة في إنكار الصفات يقول لنا احنا بنثبت سبع صفات، المعتزلة يقولوا طيب وسائر الصفات على ما لا تثبتها؟ بقاعدتك في إثبات السبع يلزمك إثبات جميع الصفات أو أنك تنفي. ولهذا صدق شيخ الإسلام إذ يحكم على الشاعرة بأنهم مخنثة المعتزلة، يعني في الصفات، لا أنت اللي بتنفي الصفات كلها زي مثل معتزلة كلام واضح وصريح، ولا أنت الذي تثبتها كلها كما أثبت أهل السنة والجماعة في القرآن. لا أنت الذي قلت القرآن كله مخلوق، القرآن مخلوق، ولا أنت الذي ماذا، ولا أنت الذي قلت بأنه غير مخلوق، يلعبون. فما يثبته المعتزلي الأشعري وما يكون حج على ما ينفيه، وما ينفيه يكون حج على ما يثبته، فلا يمكن لصاحب الباطل أن يرد على صاحب باطل أبدا ويسلم له ذلك. فلهذا هذه الأفكار لما يتصدر الرد عليها يا إخوان، لما يتصدر الرد عليها الصوفية والأشاعرة وأصحاب هذه الأفكار لا يمكن أن يقنعوا هؤلاء ولا أن يردوا عليهم ردود العلمية، لكن ليس هناك ما يرد به على أي باطن على وجه الأرض إلا الحق المحض الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولهذا سبحان الله، شوف السلفية ومنهج السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة كيف يواجه جميع هذه الجماعات والطوائف والأفكار يا إخواني وقدمه ثابت، لا يمكن تلزمه بإلزام ينقض منهجه، لا يمكن. صفات ذاتية، صفات معنوية، صفات ذاتية خبرية، صفات فعلية، تثبت على خط واحد وعلى درجة واحد. إذا ثبت النص بالاسم بالصفة أثبتناه. في القدر تمشي تثبت القدر بحسب المراتب، ولا تحتج بالقدر على المعصية وتفرق بين المصائب وبين يريدون عليك شبهات، يقولون حديث مثلا موسى مع آدم عليه السلام أنت آدم وكذا وأخرجتنا من الجنة، أهل العلم مباشرة يقول هذا في مصائب ومعايب وليس في مصائب ليس في معايب أو كذا، وحتى على فرض أنه لو كان في معايب فهذا بعد التوبة منها. المهم لا يمكن إلزام أهل السنة والجماعة بشيء يبطل ماذا؟ يبطل منهجه. لكن هم يلزمونك بإلزامات في العقل، يقول لك مثلا يعني أنت تقول باستواء الله على عرشه بالعلو على العرش، استواء حقيقي، هذا يلزم منه أن يكون جسما، فهل تعتقد أن الله جسم؟ هذا يلزم أن يكون الله محتاج العرش، فهل تعتقد أن الله محتاج العرش؟ هذا يلزم أن العرش يحويه، فهل تعتقد أن العرش يحويه؟ نقول لوازم دي عندكم أنتم، هي عندنا نحن، نحن نقول باختصار ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إنما هذه اللوازم التي قامت في عقولكم لما قستم خالقا بمخلوق وجعلتم استواء الله على العرش كاستواء أحدكم على الكرسي. الآن أنا الآن مستوى على الكرسي، أعلو سرير الآن، أعلو كرسي الآن، إذن الكرسي أنا محتاج إليه، لولاهما استويت وأحاط بي وغير ذلك. فأنتم تصفون استواء المخلوق ليس استواء الخالق، تصفون استواء المخلوق ليس استواء الخالق، فتحاكمون أهل السنة لما في أذانكم لا ما في نصوص الكتاب والسنة. فمنهج أهل السنة والجماعة لا يمكن أن توجه إليه شيئا أبدا من الباطل، مستحيل مستحيل. تواجه القبوريين الذين يتعلقون بأموات، ماذا يقول لك وماذا يشتبه عليك؟ يقول لك ماذا؟ يقول لك ماذا؟ ما عنده شيء، إنما هؤلاء أولياء الله وهؤلاء صالحون وهؤلاء لهم جاه عند الله وهؤلاء لهم كذا وكذا. طب صالحون إذا كانوا صالحين فإن جزاءهم وإن ثوابهم على الله سبحانه وتعالى، لكن ما علاقتك بهم؟ تذبح له وتنذر له، أليس النذر عبادة؟ بلى. أليس الذبح عبادة؟ بلى. أليس دعاء عبادة؟ بلى. أليست الاستغاثة فيما يقدر عليه إلا الله عبادة؟ بلى. طيب على ما تعبد غير الله؟ أصل هذا من أجل أن تخدم وصائد، هذا ما قاله عين ما قاله المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمذهب أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يوجه إليه نقد أبدا. يأتيك التكفيريون، أنت تؤيد الحكم غير ما أنزل الله، أنت تجوز كذا، نجوز ليه؟ لأنك لا تخرج على الحكم الذي يحكم غير ما أنزل الله. طيب عدم خروج على الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لأن هذا لا يجوز، فهذا الحاكم أتى معصية من المعاصي، على ما أخرج عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، بيّن هذا وقال سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي واستدنون بغير سنتي، فيهم رجال يقومون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع طوع الأمير وإن ضرب ذلك وأخذ مالك. وتنصح وتصبر لكن لا تؤيد أي شيء يخالف الشريعة، فلا يمكن أن يلزموك بشيء أبدا. ولهذا أهل السنة والجماعة ليس أنهم قبل وبعد، نعم صاحب السنة قد يخطئ في لفظه، نعم صاحب السنة قد يزل في شيء لخفاء الدليل، لكن متى ما نبه رجع، هذا لا يمثل منهاجا، إنما هو أخطأ، إنما ليس عند أهل السنة والجماعة قبل وبعد. هل عند ابن عثيمين قبل وبعد؟ هل عند ابن باز قبل وبعد؟ هل عند الألباني قبل وبعد؟ لا يمكن، لأن منهج السنة والجماعة لا تناقض فيه. أنت قد لا تثبت اسما من أسماء الله لكون الحديث ضعيفا، ليس لأنك تخالف في قاعدة ماذا؟ في قاعدة إذا ثبت النص بالاسم فإنك تثبته، ولست تقول لا 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 ما يليق، حتى لو ثبت بنص ما يليق بلا، حتى لو ثبت النص بهذه الصفة لا يليق هذا بلا، لا يليق أن ينزل، لا يليق أن يكون له ساق، لا يليق أن يكون له قدمان، ما أحد قال هذا. فلا يمكن إذن أن يرد على هذه المذاهب الشيوعية الاشتراكية العلمانية الرأسمالية كل هذه، لا يمكن أن يرد عليه إلا صاحب سنة، وعليه لا يمكن أن يرد على الباطل إلا أهل الحق المحض. فإن قالوا لكن أنتم لا تؤمنون على غير المسلمين من يهود من نصارى وغير ذلك، وأنتم تصدرون الفتاوى وهؤلاء ليسوا بمسلمين، فإذا ممكن أن تقتلوهم وأن وأن، لا يمكن أن يجد اليهود ولا النصارى مأمنا عند أصحاب أي منهج على وجه الأرض إلا عند أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالنصوص ويصفون الواقع الوصف الدقيق ويصدرون من خلال هذه النصوص. كفر شيء والحكم بالكفر شيء كما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن التعامل شيء آخر. ولهذا أهل السنة والجماعة يحرمون التعدي على هؤلاء، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا ظلمهم ولا انتقاص حقوقهم وغير ذلك من الأحكام الموجودة في المستأمن والمعاهد والذمي. نعم
شيخنا، قولهم وتحطيما للقيم الإنسانية، تعبير إنساني
فين مين اللي
بيقيم في الفتوى المجمع
يقول ها،
وانحلالا في التفكير والسلوك وتحطيما للقيم الإنسانية وزعزعة لكل مقومات الخير في المجتمع،
يعني حتى القيم العامة، حتى القيم العامة التي تكون عند جميع الناس لا فرق فيها بين كافر ومسلم، حتى هذا. نعم.
وإنه لا يبدو واضحا جليا أن الدول الكبرى على اختلاف نظمها واتجاهها قد حاولت جاهدة تمزيق شمل كل دولة تنتسب للإسلام عداوة له وخوفا من امتداده ويقظة أهله.
يا أخواني، هؤلاء الغرب، هؤلاء الأعداء، هؤلاء الكفار يعلمون جيدا أن الهازم لهم والهادم للذاتهم هو الإسلام، ولهذا يشجعون جميع الأفكار وهم وراءها، اليهود وراء جميع المذاهب هذه، وراء جميع المذاهب هذه، وإن بدت متناقضة أي المذاهب، ولكن هم يدعمونها إلا الإسلام. هؤلاء انظر كم، لا أقول لك كم بين اليهود والنصارى من عداء، بين طوائف النصارى أنفسها وطوائف اليهود عداء شديد، لكن الكل يتفق على الإسلام. ليه؟ لأنه العدو المشترك للجميع، لأنه إن ترك على، إذا كانت المحاربة الليل والنهار كما قال سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار، الليل والنهار وإنفاق المليارات المليارة والسياسات العالمية تهدف في النهاية إلى هذا الأمر، ومع ذلك في قلب هذه الدول من يسلم بالمئات يوميا، في قلب هذه الدول، في قلب الشيوعية، في قلب الرأسمالية يسلم من يسلم، سبحان الله. يعلمون هذا جيدا. ليه يا أخواني؟ لأنه الدين الذي تتفق فيه الفطر السليمة مع العقول الصريحة. هو دين يا أخوانا يقنعك بعبادة بقر، تخيل، عبادة فروج، عبادة بوذا، أديان هؤلاء فارغة ما فيها شيء، ما فيها أدنى شيء لولا أن الشيطان يزين. إنما الإسلام يجعلك عبدا لمن؟ لله الذي خلقك سبحانه وتعالى وأنعم عليك بالنعم كلها، ثم الأخلاق العظيمة المباركة، فهو لا يصدم عقلا صريحا، نعم، ولا فطر مستقيم، وإنه
لذا ركزت جميع الدول المعادية للإسلام على أمرين مهمين هما العقائد والأخلاق.
العقائد والأخلاق، ولمواجهة العقيدة الإسلامية وضعوا الشبهات، ولمواجهة الأخلاق وضعوا الشهوات. فلهذا حارب الأعداء بالسلاحين، الشبهات والشهوات، لما ركزوا على العقائد والأخلاق فوضعوا الشبهات والشهوات. نعم.
ففي ميدان العقائد شجعت كل من يعتنق المبدأ الشيوعي المعبر عنه مبدئيا عند كثيرين بالاشتراكية، فجندت له الإذاعات والصحف والدعايات.
هل هناك فرق بين الشيوعية والاشتراكية؟ هذا سنبينه، وأنه في الحقيقة لا فرق، الشيوعية والاشتراكية واحد، مذهب واحد، ولكن حاولوا التلطف، بدلا من أن يقولوا إحنا ننشر الشيوعية في بلاد الإسلام، لا، الاشتراكية، التعاون، الاجتماع، إنما هي واحدة. نعم.
فجندت له الإذاعات والصحف والدعايات البراقة والكتاب المأجورين، وسمتهم حينا بالحرية وحينا بالتقدمية وحينا بالديمقراطية وغير ذلك من الألفاظ، وسمت كل ما يضاد ذلك من إصلاحات ومحافظة على القيم والمثل السامية والتعاليم الإسلامية، رجعية وتأخرا وانتهازية ونحو ذلك.
حتى نعرف أن هذه المصطلحات يا أخواني لم تجعل في المجتمعات عبثا، ولا جاءت بمحض صدفة، مدروسة يا أخوان. الحرية، التقدمية، الحضارة، التحضر، هذا الإنسان المتحضر. من الإنسان المتحضر ومن الإنسان المتخلف؟ من الإنسان المتقدم ومن الإنسان المتأخر؟ حتى تجد في البيئات الريفية الصغار يقولون هذا الكلام، فطبيعي جدا أي شاب مسلم يقول ده شاب متحضر. النهاردة الشاب المتحضر ما هو؟ ها؟ طبعا البنت لازم، أنت الشاب اللي هتتقدم لها وتوفي عدلها لازم يكون شاب إيه؟ متحضر متقدم. يعني متحضر متقدم، والولد لابد ياخد بنت متحضر متقدم، يعني يا اخوان يعني التحلل، التحضر على وزن التحلل، هذا التحضر على وزن ماذا؟ التحلل، التفسخ. يبقى ده ولد متحضر. عندك فيسبوك؟ لا ما عندي. لا ما ينفعش، ينفعش ده عريس، ده ما ينفعش، العروس ده ما يصلح، اللي ما عنده فيسبوك ما يصلح، ما يصلح. شاب اليوم لما تقدم الى فتاة، انا اعرف فتاة، فتاة كان يعني فتوى هذه، يعني انما هي ماذا؟ لا يعجبها الشاب. ليه؟ ما يستطيع، لا عنده فيسبوك، يعني الألفاظ ما يعرفها، لما يروح مطعم كيف يطلب، مش عارف يطلب ولا يطلب، يطلب يطلب انت مش عارف يتعامل مع صاحب المطعم او من ياتيه، والطلبات عايزه فقه وعايزه يعني خبره وبعدين الفاظ معينه وكذا، ما يصلح. فالفتاه تزهد في من؟ في هذا الشاب، والشاب يزهد في الفتاه اذا لم تكن كذلك، اذا لم تكن كذلك تزهد يزهد فيه هذا التحضر، تمني اقنعه هذا. طب خلاف ذلك المتخلف، يعني أنتم كلكم متخلفون عند هؤلاء جميعا، أنتم متخلفون، حتى ما تتكلم بالإنجليزي وتتكلم بعض الألفاظ كده هذه ما تتكلم بها. الآن أغيروا كل حاجة يا أخوان، غيروا كل شيء، يعني الألفاظ اللي احنا كنا متعامل بها. طب خلاص احنا الفريزر والكلام من ده ورثناه من زمان بقى، خلاص الفريزر والباص والكلام من ده خلاص انتهى، والكاب ومش عارف ايه، لكن لا دلوقتي حاجات تانية خالص خالص، يعني تلاقي بيطلبوا أشياء بقى، مصطلحات يعني إيه، يعني إيه، يعني هو القميص اللي بتلبسه، هو الثوب اللي انت بتلبسه طول عمرك، بس وضعوا أسماء أخرى لهذه الأشياء، هي بلغة العجم لا يعرفها إلا من مارسها. فإذا وضع مصطلح المتقدم والمتأخر والمتحضر والمتخلف لم تكن وضع هذه المصطلحات عبثا، إنما ليلصق بك الألفاظ المنفرة، وبأعداء الإسلام الألفاظ ماذا؟ المرغبة. ولذا احنا بنقول العالم المتحضر، وإحنا العالم المتخلف، وقبلنا هذه الفرقة يا إخوان، واقتنعنا، اقتنعنا أننا العالم المتخلف، العالم النامي، العالم الثالث، دول العالم الثالث النامي المتخلف، هذا عندنا كده. إنما عند هؤلاء الدول المتقدمة، الدول المتحضرة، الدول وهكذا، اقتنعنا بهذا. ولهذا هذا أدى إلى انهزامية نفسك، فأنت تواجه هؤلاء بماذا؟ بهذا بتلك النفسية المنهزمة الضعيفة. نعم.
وفي ميدان الأخلاق دعت إلى الإباحية واختلاط،
يعني المرأة المحجبة الآن، المرأة تخرج بجلبابها، هذه مرأة متخلفة، هذه مرأة غير متحضرة. هل ممكن أن يأتي في ذهنك الآن المرأة متحضرة هي المنتقبة؟ أبدا. ولهذا شوف الأحزاب اللي بتزعم إسلامية لما دخلوا الحياة السياسية وكذا، كان لابد من مواكبة المرأة لهذا. شوف المرأة المحجبة تركت الحجاب ونسقت الحجاب وطلعوا في الحجاب موضات، وصارت تتكلم عن منصات وتتكلم عن الثورة الفرنسية، وفي السويد يقولون خلاص تركت اللغة، وأصحاب اللحى وراءها يعدون لها الميكروفون ويهيئون لها المنصة وأخراجه. بعد ما كانت المرأة تفتى بعد ذلك من هذه الجماعات أنها إذا ردت في الهاتف وضعت أصبعها في فمها حتى يتغير الصوت لكن في فتنة، وكان الدروس والمحاضرات في المساجد يكون مدخل النساء له الشرع الخاص، وتجد فراشة تغلق الشارع أصلا، ما أحد يدخله وقت المحاضرة خاص بالنساء، ولكن أصبحت المرأة تقف أمام الميكروفون. هذا عند حزب النور الذي يدعي السلفية، يعتبر أكثر مكان انتشر فيه الحجاب زمان، أيام ما كان الحجاب هذا من أنظر النادر، كان هذا في الإسكندرية. فين الحجاب الآن؟ بعد 30 سنة ربوا هؤلاء على الحجاب، وبعد ذلك قدموا المحجبة لتكون عضوا في حزب وتقف على المنصة وتمثل هذا الحزب، تمثل هذا، لأننا نحتاج إلى مقعد المرأة، نحتاج إلى مقعد المرأة في المسجد تعلم، نحتاج إلى مقعد المرأة في المجتمع تصلح، نحتاج إلى مقعد المرأة بين النساء توجه وتربي. نعم هذا المقعد الذي نحتاجه. ولا يستحيون والله يا أخوان، تأتي جماعات من النساء ويدورن على البيوت ويقفن أمام اللجان وتضع المرأة علامة الحزب على صدرها، هذه المرأة المتحضرة، هذه المرأة المتمدنة، هذه المرأة اللي تواكب العصر. عصرنا وكل عصر لا يصلح فيه إلا أن تواجه بهذا الإسلام الذي تركك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. ولهذا سبحان الله رجعوا بخفي حنين، لا هم للسنة نصروا ولا هم لغير السنة كسروا، فقدوا كل شيء وظهر أمرهم للناس وأصبح الناس يدوسونهم بالأقدام، أصبحوا محنطين لا قدر لهم ولا قيمة، لا قدر لهم ولا قيمة. نعم. إذن هذا الألفاظ يا أخوان، الألفاظ ليس موضوعا وضعا عاديا، التخلف والتحضر تماما، الإرهاب والتطرف، الوسطية والاعتدال، نفس المسألة. من الوسطي؟ إنسان وسطي. شوف مسألة دي ليس سهلة، إن وسائل الإعلام كلها تضخ حولها. ما الإنسان الوسطي؟ الإنسان الوسطي، الإنسان الوسطي المعتدل غير المتشدد، هو عادي يصبح المرأة ما فيش مشكلة، يجلس مع المذيعة المتبرجة ما فيش مشكلة، ده إنسان وسط معتدل. إنما تقول بقى أنا مش هعمل برنامجي إلا إذا كان مع رجل، أنتوا عندكم نساء عندها بس امرأة كده هتسألك كام سؤال كده، لا 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 ما في. وبعدين أصلا أنت قناة إيه؟ أنت قناة لا أنا أعرف آخر في القناة ديت، ده قناة هتتجر بيها. وبعدين انتوا الفاصل اللي بين بتحط فيه موسيقى، لا لا ما تنفعش، روح كده انت ايه، ما انتش وسطي كده، متشدد متشدد. انما الوسطي المعتدل هو الذي يقبل هذه الاشياء، الوسطي المعتدل هو الذي ما تشدد لا في لحية ولا في ثياب ولا بقى تجلس تتكلم في مدد يا بدوي وشرك ومدد يا بدوي وكذا، والفرح الخالي من الموسيقى، في فرح في الدنيا خالي من الموسيقى والغناء، هي التشدد ده يا اخي، ده يوم عرس وده احنا الناس كلها محترمه، يعني ايه الاشكاليه في هذا؟ وبعدين احنا جايبين رقصات، لا والله مو برقصات، ده بس موسيقى هادئه كده، ايه الاشكاليه؟ ده موسيقى، موسيقى اسلاميه الغناء الإسلامي، الموسيقى الإسلامية، العروس المحجبة، قسم خاص للمحجبات هذا الموجود الآن، قسم خاص للمحجبات، اللي هو أي حجاب هذا؟ ما الحجاب؟ قسم خاص للمحجبات. وين الغناء الإسلامي ده بقى؟ ما هو الغناء الإسلامي؟ فعجيب. إن لم تفعل هذا فأنت إنسان متشدد. فأصبحت الوسطية الآن، الوسطية الآن، الاعتدال الآن هو أن تتفسخ من الشريعة، ليست هذه وسطية بل هذا هو التفريط في دين الله عز وجل. وإلا دين الله سبحانه وتعالى وسط. النبي لما قال أنا لا أصافح النساء، كان النبي ماذا؟ كان أما النبي حينما يقول لا يحل مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، كان النبي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الغناء، يأتي الزمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، والله عز وجل قال وبالناس من يشتري هو الحديث، قال ابن مسعود والذي لا إله إلا غيره إنه الغناء. والله هذا في النفوس المستقيمة من غير أن تعرف أدلة، هذا والله مستقر يا أخوان. طب خلي اللي بيقول دول، ها خلي الآن الواحد فيهم اللي بيبيح الغناء، يأتون بمقطع لواحد سلفي، واحد سلفي ها، وهو على منصة بيغني أو هو على منصة بين يديه الموسيقى، ماذا سيقولون؟ ماذا سيقولون؟ نعم.
وفي ميدان الأخلاق دعت إلى الإباحية واختلاط الجنسين، وسمت ذلك أيضا تقدما وحرية، فهي تعرف تمام المعرفة أنها متى قضت على الدين والأخلاق فقد تمكنت من السيطرة الفكرية والمادية والسياسية، وإذا ما تم ذلك لها تمكنت من السيطرة التامة على جميع مقومات.
والحاصل من هذا هو تغييب الدين عن واقع الناس، وإذا غيبوا الدين عن الواقع أمكنوا نشر الفكر بسهولة. إنسان تعطل جهاز المناعة، إنسان لم يعد عنده مناعة، ماذا سيكون؟ أدنى 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 فيروس، أدنى شيء سوف يلحق به مرضا بعد إذن الله عز وجل. يبقى الدين هو المناعة يا أخوان، فإذا عاملوا على جهاز المناعة ما بقي مقاومة. ولهذا فعلا فعلا أنت تذرف الدموع الآن على هؤلاء الشباب، تكلمهم في إيه؟ الشاب اليوم ما تكلمه في إيه؟ هو في الأذنين سماعات، ها؟ تكلمه في إيه؟ يعني أحدثوا في هؤلاء الشباب من الفكر يا إخواني ما أبعدهم عنك بكثير. تحتاج أنت إلى عدد من الحجوز تتجاوز ذلك حتى تصل إلى هذا الشاب. سن ما يفكر في صلاة، شاب منه لا يفكر في صلاة ولا يفكر في عفة ولا يفكر، كل اللي عنده كيف يقضي شهوته، أغنية، فتاة، أحدث موديل. هذا الشاب اليوم، هذا الشاب اليوم، ولهذا يعاني الأباء، يا ابني اعمل، يعمل ليه؟ اشتغل انت وهات. تزوجه يقول ما كل الأباء بيزوجوا، تشتري له الشقة ما كل الأباء بيعملوا كده، تنفق عليه في جامعات خاصة وتعمل ليل ونهار لتعلمه في جامعة خاصة. طيب ما الأباء كده يعني؟ حتى جزاك الله خير يا أبي، أصلا ما فيش حسمان جزاك الله خير، كلمة جزاك الله خير بقت كلمة من كلمات المتشددين، جزاك الله خير وشكر الله لك وإن شاء الله، هذه مصطلحات عند الشباب اليوم، إن شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، هذه موجودة اليوم؟ هذه غير موجودة، حتى هذه الألفاظ غير موجودة. فكيف تصل إلى هذا الشاب؟ وقد وضعوا حواجز يا إخواني، حواجز. فطبيعي جدا أن الشاب يكون مع الغلاء، طبيعي جدا أن الشاب يتعامل مع الفتاة، ولم يعد يتعامل مع الفتاة في أروقة جامعة يا إخوان، ولكن أصبحت الزمالة والصداقة اللي ممكن يستضيف الشاب الفتاة تبقى معه يومين في البيت عادي جدا، أو يذهب هو إليها في البيت عادي يعني. يصل الأمر إلى هذا الحد وأكثر من هذا الحد للأسف الشديد، ومع ذلك تجد من يغار عليه بقى على الدين من الحجاب، النقاب، هل النقاب واجب؟ هل النقاب طب حتى خلوه مستحب؟ انت فكر يخلوه مستحب؟ لا يا اخواني، هذا حرام، هذا اجرام، هذا ما يصلح. يعني حتى يقولون فضل ليس بفرض، لا. فلا شك ولا ريب، ولا ريب أن الغرب نجح في كثير من نشر هذه الأفكار بمصطلحات بتحلل وإباحية، نجح، ولهذا يسر أشياء كثيرة في السفر إلى الغرب والبعثات والدراسة هناك ووضع هذه الأشياء. حتى الآن تستطيع أنت إذا من طرق تعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة من هذه اللغات أن تسافر إلى هذه البلدان وتعايش أسرة، في عقد بينك وبين أسرة، تذهب إلى إنجلترا مثلا تعيش هناك، تعيش هناك في أسرة، تأكل وتشرب وتخرج وتنام وتقوم، حتى تتعلم اللغة بإيه؟ بنفس اللسان، نفس الأداء، مش اللغة بقى ليها قوالب وقواعد، لا، اللغة اليومية، اللغة اللي تعامل بها بسهولة. وهذا لا تستنك إذا كنت معه. تخيل ابنك سوف يكون في أسرة من هذه الأسر، ماذا سيكون؟ هيتعلم اللغة، هيتعلم اللغة وتعلم الدين وتعلم العادات وتعلم الأخلاق وتفسخ. فلا تسأل عن كثير من الشباب قد ضاع بسبب هذا الأمر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
وإذا ما تم ذلك لها تمكنت من السيطرة التامة على جميع مقومات الخير والإصلاح وصرفتها كما تشاء، فانبثق ذلك الصراع الفكري والعقائدي والسياسي، وقامت بتقوية الجانب الموالي لها وأمدته بالمال والسلاح والدعاية حتى يتمركز في مجتمعه ويسيطر على الحكم. ثم لا تسأل عما يحدث بعد ذلك من تقتيل وتشريد وكبت للحريات وسجن لكل ذي دين أو خلق كريم، ولهذا لما كان الغزو الشيوعي قد اجتاح دولا إسلامية لم تتحصن بمقوماتها الدينية والأخلاقية تجاهه، وكان على المجمع
نعم يعني جاءت الشيوعية ولا مقاومة، جاءت الاشتراكية ولا مقاومة، جاءت العلمانية ولا مقاومة، إذن ستتمكن. نعم.
وكان على المجمع الفقهي في حدود اختصاصه العلمي والديني أن ينبه إلى المخاطر والتي تترتب على هذا الغزو الفكري والعقائدي والسياسي الخطير الذي يتم بمختلف الوسائل الإعلامية والعسكرية وغيرها. فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة يقرر ما يلي: يرى مجلس المجمع لفت نظر دول وشعوب العالم الإسلامي إلى أنه من المسلم به يقينا أن الشيوعية منافية للإسلام.
نعم، هذا من المسلم به، أن الشيوعية الاشتراكية منافية للإسلام، منافية للإسلام، قائمة على الإلحاد كما سنبين. نعم.
وأن اعتناقها كفر بالدين الذي ارتضاه الله لعباده.
نعم، هذا مذهب كفري، فاعتناقها كفر بالدين الذي ارتضاه الله لعباده، تكون على دين ماركس. نعم.
وهي هدم للمثل الإنسانية والقيم الأخلاقية وانحلال للمجتمعات البشرية، والشريعة المحمدية هي خاتمة الأديان السماوية، وقد أنزلت من لدن حكيم حميد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهي نظام كامل للدولة سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، وستظل هي المعول عليها بإذن الله للتخلص من جميع الشرور التي مزقت المسلمين وفتت وحدتهم وفرقت شملهم، سيما في المجتمعات التي عرفت الإسلام ثم جعلته وراءها ظهرية. لهذا وغيره كان الإسلام بالذات
لا مخرج للشعوب والمجتمعات إلا بتطبيق الإسلام تطبيقا كاملا، في سياسة، في اقتصاد، في إعلام، في تعليم، في كل الميادين. نعم.
لهذا وغيره كان الإسلام بالذات هو محل هجوم عنيف من الغزو الشيوعي الاشتراكي الخطير بقصد القضاء على مبادئه ومثله ودوله.
نعم، وكان في وقت من الأوقات الشيوعية تسيطر وكانت تغزو عالما واسعا، ولهذا كانت تضطهد الإسلام اضطهادا عظيما، كانت تضطهد الإسلام اضطهادا عظيما ولا تزال. نعم.
فإن المجلس
لكن قل خطرها العسكري قليلا عما كان من قبل، لا سيما الدول التي كانت هناك، الدول التي هي قريبة من روسيا أو الاتحاد السوفيتي أولا، فقد ساموهم سوء العذاب وقد سيطروا ووضعوا مبادئهم الشيوعية حولهم وسيطروا على الجمهوريات. نعم.
لذا فإن المجلس يوصي الدول والشعوب الإسلامية أن تتنبه إلى وجوب مكافحة هذا الخطر الداهم بالوسائل المختلفة، ومنها الأمور الآتية: أولا، إعادة النظر بأقصى السرعة في جميع برامج ومناهج التعليم المطبقة حاليا فيها، بعد أن ثبت أنه قد تسرب إلى بعض هذه البرامج والمناهج أفكار إلحادية وشيوعية مسمومة مدسوسة تحارب الدول الإسلامية في عقر دارها وعلى يد نفر من أبنائها من معلمين ومؤلفين وغيرهم. ثانيا، إعادة النظر بأقصى السرعة في جميع الأجهزة في الدول الإسلامية وبخاصة في دوائر الإعلام والاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية وأجهزة الإدارات المحلية من أجل تنقيتها وتقويمها ووضع أسسها على القواعد الإسلامية الصحيحة التي تعمل على حفظ كيان الدول والشعوب وإنقاذ المجتمعات من الحقد والبغضاء وتنشر بينهم روح الأخوة والتعاون والصفاء. ثالثا، الإهابة بالدول والشعوب الإسلامية أن تعمل على إعداد مدارس متخصصة وتكوين دعاة أمناء من أجل الاستعداد لمحاربة هذا الغزو بشتى صوره ومقابلته بدراسات عميقة ميسرة لكل راغب بالاطلاع على حقيقة الغزو الأجنبي ومخاطره من جهة، وعلى حقائق الإسلام وكنوزه من جهة أخرى. ومن ثم فإن هذه المدارس وأولئك الدعاة كلما تكاثروا في أي بلد إسلامي يرجى أن يقضوا على هذه الأفكار المنحرفة الغريبة.
نعم، كما قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فلا يدمغ الباطل إلا الحق. قال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
وبذلك يقوم صف علمي عملي منظم واقعي من أجل التحصن ضد جميع التيارات التي تستهدف هذه البقية من مقاومات الإسلام في نفوس الناس، كما يهيب المجلس بعلماء المسلمين في كل مكان وبالمنظمات والهيئات الإسلامية في العالم أن يقوموا بمحاربة هذه الأفكار الإلحادية الخطيرة التي تستهدف دينهم وعقائدهم وشريعتهم وتريد القضاء عليهم وعلى أوطانهم، وأن يوضحوا للناس حقيقة الاشتراكية والشيوعية وأنها حرب على الإسلام.
نعم، حقيقة الاشتراكية والشيوعية وأنها حرب على الإسلام، هذا خلاصة هذا الأمر، أنها حرب على الإسلام. كذلك أيضا الشيوعية منافية للإسلام، وأن اعتناقها كفر بالدين الذي ارتضاه الله لعباده، ولهذا حارب علماء المسلمين هذه الاشتراكية والشيوعية. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود العلماء على قدر مستطاعهم، لولا هذا لتمكنت هذه الأفكار في نفوس كثير من نفوس كثير من المسلمين. نعم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرئيس عبد الله.
نعم، هذا فتوى المجمع الفقهي برئاسة الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى. فبهذا يتبين لنا من كلام علمائنا أن هذا المذهب وهو مذهب الشيوعية والاشتراكية هذا مذهب هدام، هذا مذهب كفري لما يتضمنه من أفكار هدامة. طيب، نأخذ من بعض كلام بعض الباحثين ما يبين أفكار هذه الطائفة وهذا المذهب، وكذلك معنى الاشتراكية ومؤسس هذه الاشتراكية وأقسام الاشتراكية ومبادئ هذه الاشتراكية ومتى ظهرت وغير ذلك من كلام بعض الباحثين. يقول بعضهم في معنى الاشتراكية والشيوعية كما قلنا أنه ما في فرق، ولهذا يحسن أن نقول أولا هل الاشتراكية هي الشيوعية أم لا. فيذكر بعض الباحثين أنه لا فرق بين الاشتراكية والشيوعية، بل هما اسمان لمسمى واحد. وأما عن تعليل التسمية بالاشتراكية بدلا عن تسمية بالشيوعية، فيقال إن الشيوعية من بعد ماركس اشترط بأنها شيوعية مزدك، فنفر منها الناس، ومن هنا صارت كلمة الاشتراكية أقل استنكارا لهذا، أقل استنكارا لهذا جعلت البذرة الأولى لشجرة الشيوعية الخالصة، وإلا فالشيوعية والاشتراكية اسمان لمسمى واحد. فالاشتراكية ترمي في النهاية إلى الشيوع، وأن الفرق بينهما يكمن في الناحية العلمية، فالشيوعية ترى أن جميع الثروات الاجتماعية مجموع يستهلك أو يستهلك الفرد منه بقدر ما يسد جميع حاجاته، وليس فقط بقدر ما يناسب خدماته، على أن هذا الحق في الاستهلاك يتوقف عند الشيوعيين على واجب الإنتاج والعمل إلى آخر ما قال. فلا فرق بين الشيوعية والاشتراكية، فهما واحد. فما الشيوعية؟ فما هي الشيوعية؟ يقول بعض الباحثين الشيوعية حركة فكرية واقتصادية يهودية، حركة فكرية واقتصادية يهودية إباحية. قل يا إخواني مذهب من هذه المذاهب إلا والقائم على تأسيس ماذا؟ اليهود. اليهود يعملون بنظام معين لتهيئة العالم كله ليحكمه يهود، وراء كل المصائب يهود، وراء الروافض اليهود، وراء جميع القلاقل التي توجد في العالم اليهود. فلذا تجد حركة هذه الماسونية العلمانية الشيوعية هذه وإن ظهرت في بلاد معينة إلا أنه رأي يهود، لأن احنا بنظن بعض الناس يعتقد أن اليهود لا يوجدون إلا في دولة إسرائيل، هؤلاء هم اليهود. يقول يعني ودول ماذا يصنعون يعني؟ اليهود في كل مكان في العالم، اليهود يتحكمون في المؤسسات العالمية، يتحكمون ويوجهون ويؤثرون على السياسات العالمية. ليس اليهود يا أخواني أناسا يعيشون في دولة إسرائيل وفقط ما تعدون هذه الحدود أبدا، إنما هؤلاء بعض يهود، إنما اليهود في العالم ويدخلون في جميع الحكومات تقريبا موجودة في العالم الغربي، هذا يتحكمون في السياسات. فهي حركة فكرية واقتصادية يهودية إباحية وضعها كارل ماركس، تقوم على الإلحاد وإلغاء الملكية الفردية وإلغاء التوارث وإشراك الناس كلهم في الإنتاج على حد سواء. إلغاء الملكية الفردية ودي طبعا يعتبر المذهب الاقتصادي اللي ما بيقوموا عليه، الفرد ده لا يملك شيء، الفرد مملوك وليس مالكا، فرض مملوك وليس مالكا، إنما الدولة تملك ثم توزع على الأفراد على حسب ماذا؟ على حسب عملك وإنتاجك، لكن أنت تعمل لدولة، أنت ما تعمل لنفسك، أنت تعمل في كيان، هذا الكيان هو الذي يقوم بالتوزيع عليك بزعم ماذا؟ بزعم أنهم بهذا يضعون المساواة في الأجور وكل واحد يأخذ أجر على قدر عمله وكذا، ولا يتحكم طائفة معينة في أموال البلد، فيكون بعض الناس غني وبعض الناس فقير، يحاربون هذه المسألة. لابد أن نكون جميعا على طبقة واحدة، جميعا على طبقة، فيلغون شيء اسمه الملكية الفردية. طيب أنا الله فتح علي أنا أتاجر، أنا سأفتح، غير أقل مني الثالث وسط الرابع كما هو شأن الناس. والله عز وجل قال ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، هذا غني هذا فقير هذا كذا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لابد يوجد هذا في عهد الصحابة، وجد الغني وجد الفقير وجد الوسط، هذه أرزاق الله عز وجل يرزق إخواني، الله سبحانه وتعالى يرزق، والله عز وجل وزع الأرزاق وقسمها بين عباده. فهؤلاء يقومون أولا على الإلحاد، أنه ما في إله والحياة ماد، إلغاء الملكية الفردية، إلغاء التوارث، إشراك الناس كلهم في الإنتاج على حد سواء. وقد تغير وضع المركزية فلم تعد مذهبا فقط يعتقد فيه من قبل البعض ويدعى إليه من طرفهم، وإنما أصبحت دولة تسير بمبادئ مستقاة منها، وبهذا في توخي نتائج رصدتها أو رصدها أقطابها بتعبير أدق. وقال بعض الباحثين اختلف دعاة الاشتراكية فيما بينهم وافترقوا إلى أحزاب في مفهومهم الاشتراكية وفي المقصود بها، إلى حد أنها بلغت مع نيها 200 في بريطانيا وحدها، وهذا يذكرهم في بريطانيا وحدها، ومصبها في النهاية واحد هو الإلحاد والتشريع للبشر من دون الله عز وجل، هذا هو خلاصتها، الإلحاد والتشريع للبشر من دون الله سبحانه وتعالى. هذه الاشتراكية من مؤسسها؟ مؤسس الشيوعية الاشتراكية الحديثة هو كارل ماركس، كارل ماركس هذا مؤسسها، هو عبارة عن يهودي، وهو يهودي ألماني، ويذكر الباحثون كما يقول بعض الباحثين، ويذكر الباحثون في شخصيته أنه رجل كان فاشلا معقدا يحمل كل خصائص اليهود من الحقد والكراهية لجميع البشر، إضافة إلى أنه كسول فقير، لذا استغل اليهود أوضاعا نفسية والمادية صعبة حتى وطبلوا له حتى أشبعوه بالعظمة وسداد رأيه. وكل ذلك جعل ماركس ينادي بالنظرية الشيوعية. يبقى إذن مؤسسها هو ماذا؟ هو كارل ماركس، وهو يهودي ألماني انحضر من أبوين ذوي أصل يهودي، تحول عن يهودية إلى النصرانية لأسباب معيشية. وقد أقام كارل ماركس مذهبه على المادية الاقتصادية، وكان قوام هذا المذهب أن الديانات والعقائد جميعا إنما هي انعكاس للضرورات الاقتصادية في المجتمع كما تتمثل في عباداته. والشيوعية مبدأ وفكرة، عبارة عن مبدأ وفكرة موغلة في القدم، فقد ظهرت في التاريخ أكثر من مرة. ففي عام 487 ظهر في بلاد فارس رجل اسمه مزدك ودعا إلى الشيوعية، واشترك الناس واشتراك الناس في الأموال والنساء، وتسمى حركته بالمزدكية. وقد تمت الثورة عليه حين عظمت فتنته وانساق معه الأوباش حتى قتل، ومنهم علي بن الفضل الذي صور مذهبهم وأنشد شعرا يدل على ذلك كما قال بعض الباحثين. وأبرز هذه الشخصيات التي ظهرت وتبنت هذه الفكرة الشيوعي هو كارل ماركس المؤسس، وكذلك ساعده إنجلز وهو صديق كارل ماركس، كذلك لينين، وهذا قائد الثورة البلشفية الدامية في روسيا عام 1917 وهو يهودي الأصل أيضا. شوف كله كارل ماركس هذا يهودي، لينين هذا يهودي الأصل، وهو الذي وضع الشيوعية موضع التنفيذ، هذا وضع موضع التنفيذ بعد الثورة البلشفية في روسيا 1917، وتولى الحكم وبدأ ينفذ هذه المبادئ الهدامة. ويعتبر لينين في هذا المذهب كالجهم بن صفوان في مذهب المعطلة، يعني وإن كان مذهب التعطيل يسبق جهما إلا أن جهما طور هذا المذهب ونشره حتى نسب إليه المذهب فيقال الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. كذلك كارل ماركس هو مؤسس الشيوعية، لكن لينين بعد الثورة البلشفية 1917 يعتبر هو الذي أسس وقعد ونشر هذا المذهب الهدام، وهو الذي وضع الشيوعية موضع التنفيذ. ولو كتب كثيرة وخطب ونشرات أهمها ما جمع فيما يسمى مجموعة المؤلفات الكبرى. من الشخصيات أيضا في هذا المذهب الكفري ستالين، وهو سكرتير الحزب الشيوعي ورئيس بعد لينين، واشتهر بالقسوة والجبروت والطغيان والدكتاتورية. كذلك تروتسكي، وهذا يهودي كذلك وله مكان هام في الحزب، وقد اغتيل سنة 1940 بتدبير من ستالين، وقد تولى الشؤون الخارجية بعد الثورة، ثم استندت إليه شؤون الحزب، ثم فصل من الحزب بتهمة العمل ضد مصلحة الحزب ليخلو الجو لستالين الذي دبر اغتياله للخلاص منه نهائيا. هذا المذهب انتشر في عدد من الدول، منها الاتحاد السوفيتي والصين والمجر وبلغاريا وبولندا والمانيا الشرقية ورومانيا وغوسلافيا وألبانيا وكوبا، هذه في البلاد التي ظهر فيها أولا، ثم بعد ذلك طبعا تحول إلى بعض البلاد الإسلامية واقتنعت به زمانا، ودخلت هذه الأفكار إلى بعض البلاد الإسلامية وصاروا ينادون بها ويدعون إليها. ما هي المبادئ التي تقوم عليها الاشتراكية؟ أهم هذه المبادئ والقوانين كما قال بعض الباحثين إظهار الإلحاد وإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء، هذا الذي ينحى عن الشعوب حتى يتمكن أصحاب الأفكار من تدريس أفكارهم، إظهار الإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى. الثاني إنكار الأديان وكل ما جاءت به من التشريع، يبقى إظهار الإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا كفر عظيم، بل هو أعظم الكفر، الإلحاد هذا أعظم الكفر، ولهذا الوثنيون المشركون الذين حاربهم الرسل ما كانوا ينكرون وجود الله، إنما كانوا يعبدون معه غيره، أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب، ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهؤلاء أشد من المشركين الذين حاربتهم الرسل والأنبياء، هؤلاء ينكرون الإلحاد، والإلحاد هذا وإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى إخواني هذا لا يوجد إلا قليل في دنيا الناس من لدن آدم عليه السلام، فقليل جدا من أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، ومن أنكر وجود الرب منهم فإنه ينكر ذلك مكابرة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله سبحانه وتعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. فالإلحاد يوجد نادرا كان، وإن كان كثر في هذا العصر الحديث المعاصر، وإلا إذا نظرت إلى عمر الناس في هذه الأمم وكذا ما وجدت الملاحدة إلا قلة من الناس كانوا يعرفون بالدهريين في بعض الأماكن أو الأزمان، ومن كان ينكر منهم كان ينكر ذلك مكابرة. كذلك أيضا هؤلاء الشيوعيون ينكرون الأديان وكل ما جاءت به من التشريع، ينكرون الأديان، هذا أساس المذهب، طبعا إذا نزلوا به العالم الإسلامي لن يقولوا هذا، إنما هذا بعد مرحلة، إنما سيكون التركيز على مسألة ما يتعلق بالاقتصاد والنظرة الاقتصادية، والنظرة الاقتصادية مع شيء من الإباحية وكذا، أما مثل هذه الأشياء الفجة هذه ما تكون إلا بعد فترة أو بعد التمكن من العضو نفسه. نعم، إنكار الأديان وكل ما جاءت به من التشريع. الثالث إشعال الثورات والصراع الطبقي بين جميع الفئات من البشر، إشعال الثورات والصراع الطبقي بين جميع الفئات من البشر حتى يعتقد الناس أن المخلص لهم نظرة الشيوعية والاشتراكية في بناء المجتمع التي تقوم على ماذا؟ على إلغاء الملكية الفردية، على إلغاء الملكية الفردية، وإن سبب الثورات وسبب الصراع إنما هو بين طبقات المجتمع، إنما هو راجع إلى التفاضل بين طبقات المجتمع، هذا غني هذا فقير، فإشعال الثورات. وطبعا يا إخواني إشعال الثورات هذا مذهب أو هذا غرض اليهود، غرض أعداء الإسلام إيجاد هذه الثورات، ولهذا وجد في هذا العصر الحديث العمل على هذا الأمر ونشر هذا، ولهذا بلدان المسلمين بين عشية وضحاها تحولت إلى بقاع لهذه الثورات حتى تضعف هذه البلدان، وبالتالي نكفي هؤلاء الأعداء شر أنفسنا كما يقال، وحينئذ ينهي بعضنا على بعض، ثم يدخل هؤلاء وهم حمائم السلام يريدون حفظ النظام ويريدون تهدئة الأوضاع، وطبعا كل شيء بثمنه، والثمن عندهم الأول هو تقرير أن هذا العالم إنما يريد لنا الخير وهو الفكر بمعنى أصح ونشر ما يريدون، ويبقى المجتمع المسلم مشغولا بنفسه، فكيف ينشغل بغيره وكيف ينشغل أن يواجه الغرب بعد ذلك وهو لا يستطيع أن يواجه نفسه. كل الحكومات تسعى في شيء واحد ألا وهو كيف ترضي شعوبها فقط، كيف تطعم الناس، فضلا أن يتوجه إلى غرب أو ينظر أن يحاسب غربا على تعديات أو إلى آخره. ولذا بينما ينشغل المسلمون بهذه الثورات في بلدانهم يذبح أعداء الإسلام المسلمين في بقاع أخرى، فكيف يتسنى لك أن تواجه غربا لما تذبح إخواننا مثلا أو كذا وأنت مشغول بثوراتك التي هي موجودة عندك. فإيجاد الثورات هذه إنما هي فكرة غربية محضة، فكرة غربية محضة تسير يا أخواني الثورات ثم تقوم على الحكومات. إياكم والقمع مع المتظاهرين، سياسة القمع مع المتظاهرين ممنوعة، أعطوهم حقوقهم سبحان الله، يعني يشعل النار وإياك أن تطفئه، إطفاء النار جريمة. ولهذا تحاسب الحكومات من قبل الغرب تحت جماعات بقى حقوق الإنسان والمبادئ هذه، وصاروا يحكمون علينا على ما تقتل المتظاهرين، على ما تقتل الثوار، على ما تهدئ الأوضاع، على ما إلى آخر ذلك، يحاسبك على هذا. فإشعال ثورة لذا انظر إلى العلماء الذين يتهمون بأنهم لا يفقهون الواقع لما يقول مظاهرات هذه من الأنظمة الغربية والإسلام لا يعرف مظاهرات ولا يعرف ثورات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أمة الإسلام على ذلك، والصبر على الأئمة والنصح لهم وسد الخلل والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة ضد ماذا؟ ما يريده أعداء الإسلام. لكن للأسف الشديد تبنى هذه الأفكار أناس يزعمون أنهم دعاة الله عز وجل. وبكل صراحة أقولها، بكل صراحة أقولها إخواني، أي ثورة لا يمكن أن تثبت في الميدان إلا إذا تبناها فكر يقول كما يقال فكر إسلامي. أي ثورة لا يمكن أن تثبت في الميدان، وأي مواجهة للحكام لن تكون مواجهة قوية ومؤثرة وتؤدي إلى فتنة المجتمع إلا إذا تبناه من يقول بأنه يدعو إلى الإسلام وبأنه يريد كذا وكذا. ليه؟ لأنهم يثبتون الناس بأمور ونصوص ومبادئ الناس تظن أنها بذلك تجاهد في سبيل الله. إنما بقى ثورة تقوم عشان مش عارف رغيف العيش وعشان ومن أجل البطن ومن أجل تحسين الأجور ومن أجل ما أدري إيه، خلاص 1% تحسين أجور انتهت المسألة، ينزل بنزين 2 جنيه خلاص انتهت المسألة. إنما الإشكالية في أصحاب ماذا؟ في أصحاب الفكر. هذا أمر معروف مقرر، أمر معروف مقرر، لا يمكن ثورة تثبت في ميدان ويكون لها التأثير إلا إذا انطلقت من أفواه تقول إسلام 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 إلى آخر ذلك. والإسلام بريء من هذه التصرفات، إذ الإسلام لا يعرف الثورات، الإسلام يعرف البناء، الإسلام يعرف النصح، الإسلام يعرف الصبر، هذا هو الإسلام، ليس الضعف، ليس الانبطاح كما يقولون، بل هو قمة الاتزان. والدليل على ذلك أروني كشف الحسابات الذي حصده أصحاب الثورات في أي مكان، في سوريا، في ليبيا، في تونس، في مصر، في يمن، ما هو كشف الحسابات؟ دماء، دمار، سلب أموال، انتهاك أعراض، نهب، هذا الذي يجده الناس. ثم ضرب للدعوة إلى الله عز وجل، ضرب المنهج الصحيح. الآن تجرأ الناس في بقاع الأرض على المنهج السلفي. ليه؟ احذروا السلفيين المتسلفين، أما أدري ليه؟ لأنه نزل إلى تلك الميادين أناس يقولون بأننا سلفيون وبأننا ندعو إلى السلفية، والسلفية منهم براء، فشوهوا صورة السلفية حتى أصبح الأولاد الصغار الآن في الطرقات والشوارع يقولون ينادون عليك يا سلفي يا سلفي، يعني يستهزئون بك ويسخرون منك. لما نزل هؤلاء إلى الميادين بأصحاب لحى طويلة وكذا وكذا، فهذه الثورات حرص عليها أعداء الإسلام. ولهذا أنتم رأيتم، هل أمريكا هذه عارضت الإخوان في ثوراتها؟ ما عارضت الإخوان ولن تعارض الإخوان. الغرب لن يعارض أي جماعة، لن يعارض إخوان، لن يعارض تبليغ، لن يعارض داعش. الغرب لا يعارض داعش، الغرب لا يعارض الروافض، وإنما يستغل هذه الحركات، يستغل داعش، يستغل تنظيم القاعدة، يستغل هذه الحركات ويمدها حينا. وما تنظيم القاعدة عنكم ببعيد، وما حركة طالبان وكذا، وما حصل بعد إخراج الشيوعية من أفغان ليست عنكم ببعيد، حين تقاتل المسلمون وصار يقتل بعضهم ماذا؟ بعضا. وهذا إنما بتدخل من؟ الغرب. فيحرصون على إيجاد الثورات وإشعال الثورات حتى يحتاج المسلمون إلى هذه البلدان. نعم. إلغاء الرابعة، إلغاء الملكية الفردية تماما وإحلال ملكية الدولة محلها. الفرد لا يملك، الفرد لا يملك. كيف الفرد لا يملك؟ دلني على السوق جزاك الله خيرا في مالك وكذا، ولكن دلني على السوق كما قال عبد الرحمن بن عوف. الفرد لا يملك. كيف والأنصار لهم أرض والمهاجرون لهم سوق؟ الفرد لا يملك. إذن أين التجارة؟ أين السعي في الأرض؟ أين الأخذ بالأسباب؟ ولماذا لا يملك الفرد؟ أليس الله عز وجل يرزق سبحانه وتعالى؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله يرزق، يجعله غنيا، يجعله فقيرا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم حارب أصحاب الأموال؟ أبدا. ما حاربه، لا حارب عثمان بن عفان، ولا حارب عبد الرحمن بن عوف، ولا حارب هؤلاء، بل استفاد الإسلام من أموال هؤلاء. ولهذا هل سعدت الشيوعية بإلغاء الملكية الفردية؟ أبدا، لأن هذا أمر يضطر إليه البشر، هذا أمر يضطر إليه البشر. ولهذا سبحان الله لما نفذ هذا في بعض البلدان وأخذت الأراضي من الملاك وزعت على الناس، وبعد هذا حكم لهؤلاء بأراضيهم مرة ثانية ورفعوا قضاء بعد 50 سنة، أخذوا حكم لهم بتلك الأراضي. الخامس، محاربة الأسرة وإحلال الإباحية محلها لتفتيت أوصال المجتمعات. محاربة الأسرة وإحلال الإباحية محلها لتفتيت أوصال المجتمعات. يعني محاربة الأسرة، محاربة الأسرة يكون في كيان، زوج، زوجة، أولاد، لا، إحلال الإباحية. لا يدري الرجل عن أولاده ولا الأولاد يدرون عن آبائهم، من أبي، من ولدي؟ في ظل الإباحية تختلط الأنساب. السادس، محاربة الحريات الفردية. ما في حرية فردية، أنت للمجتمع أولا وآخرا، هو أبوك، هو أساسك، له تعمل، ثم الدولة التي توزع عليك على حسب مطر. أنت ما تملك شيئا في النهاية، أنت صاحب مرتب، لكن ملكية خاصة لا. سأتينا بعد ذلك الرأسمالية ضد الشيوعية الاشتراكية. فأنت لا تملك شيئا إلا مرتب تأخذه من الدولة. صحيح المرتب هذا على حسب عملك وإنتاجك، لكن فين أنت لا تملك، اعمل ساعات أكثر تأخذ راتب أكثر، بس في النهاية كل واشرب فقط. السابع المادية، وهي أن الحياة مادة ولا إله، تعود إلى الإلحاد، تعود إلى الإلحاد. هذا بالنسبة لأهم مبادئ الشيوعية التي تقوم عليها. طبعا في سبيل تنفيذ ذلك حاولوا استقطاب بعض رجال الدين ليتكلموا أن الإسلام دين اشتراكي وأنه لا فرق بين الاشتراكية والإسلام، وقالوا مؤسس الاشتراكية أصلا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه هو مؤسس الاشتراكية، لأن أبو ذر رأى أنه ما يملكه الإنسان وكذا لا ينبغي أن يبقى عنده فوق نفقته، فإذا ملك فوق ذلك فهو كنز، فقالوا هذا مؤسس الاشتراكية أبو ذر الغفري رضي الله عنه، وهذا كذب، فهذا الصحابي الجليل إنما اكتفى في مسألة من المسائل وليس كما يقول هؤلاء ويدعي هؤلاء أنه مؤسس الاشتراكية ومؤسس هذا المذهب. فأين كان هذا المذهب من أبي ذر رضي الله عنه؟ إنما أبو ذر قد اكتذى في هذه الفتوى وخلفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأويل قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فكان يتأول إن الكنز هذا أن يدخر الإنسان فوق حاجته فقط، أي فتوى خلفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بقى من جندوه من أصحاب من المشايخ وأولاء، فصاروا يتكلمون ويقنعون الشعوب بالاشتراكية وأن أبا ذر الغفاري هو مؤسسها وأن الإسلام جاء فعلا يحارب هذه الأشياء. كيف الإسلام يحارب هذه الأشياء والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أمامه الغني والفقير، رأى أصحاب الأموال والأسواق والتجارات ورأى أصحاب الفقر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حارب، لأن هذا أمر اقتضته حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر بتقديره عز وجل أن يكون هناك الغني وأن يكون هناك الفقير وغير ذلك. طبعا ساعد على انتشار الشيوعية أخواني في فترة من فترات وكانت يعني منتشرة، ساعد على ذلك مظالم النظام الرأسمالي كما قال بعض الباحثين، كذلك الطغيان الكنسي الذي حارب العلم والعقل، الفراغ طبعا الديني في عند الشعوب، المكر اليهودي لا شك، الجهل بدين الإسلام، الهالة الإعلامية والدعاية القوية التي مارسها هؤلاء، طبعا تبني بعض الرجال الذين لهم محل عند الناس فاقتدى بهم الناس اقتداء عظيما، هذه هي الأسباب التي قامت عليها أو التي مهدت للنظام الشيوعي أن يقوم في وقت من الأوقات. لكن والحمد لله الآن يعني صار منحسرا، لكن ما زالت دول تتبنى وما زالت دول تنشره كروسيا والصين ومثل هذه البلاد التي يعني ذكرنا. هي في النهاية أخواني تعود إلى هذا المذهب، لا علاقة له بمسألة الاقتصاد وكذا. هذا يعتبر نعم أصل عندهم، لكن هذا الأصل خدمة أمر أعلى وأعظم، ألا وهو ماذا؟ الإلحاد وإلغاء الأديان. وتستطيع أن تقول القدر المشترك بين ماسونية وعلمانية ورأسمالية وشيوعية واشتراكية وما يترتب على ذلك من مدارس يا إخوان، كلها تصب في مصب واحد، إلغاء التحاكم إلى الدين، فصل الناس عن الدين، فصل الناس عن الدين. ولهذا ليه الإلحاد بينتشر؟ لأن من الذي سيقومه؟ هذه المذاهب كلها تعمل على إيجاده أصلا لا دين. ولو وجد عندك دين يكون هذا الدين ما هو إلا طقوس خاصة بك، أمصل بس، لكن تخرج بدينك من بيتك؟ لا. تحكم على الناس باعتبار دين؟ لا. هذا يا إخواني خلاصة هذه المذاهب، وإن تفاوتت فيما بينها وتعددت ماذا؟ وتعددت دعواتها. فبينما عندنا شيوعية واشتراكية وكذا تدعو إلى إلغاء ملكية فردية، نجد رأسمالية تواجهها تدعو إلى ماذا؟ إلى وجوب وتدعيم الملكية الفردية، وتفتح المجال سواء كان هذا بحلال أو كان هذا بحرام. هذه هي ماذا؟ الرأسمالية، هذه الرأسمالية. ولهذا يحسن أن نشير أيضا إلى الرأسمالية في عجالة، لأنه بضدها تتميز الأشياء، ليكون الكلام متضمنا الشيوعية الاشتراكية وكذلك الرأسمالية. فإن الرأسمالية أيضا هذا المذهب هو المذهب الذي يعارض الشيوعية والاشتراكية، بينما يقوم هذا المذهب الاشتراكي على تعظيم الملكية الفردية، نجد أن الرأسمالية تقوم على خلاف ذلك، وأن الإنسان حر في كل تصرفاته الاقتصادية، حر في كل تصرفاته اللي هو النظام إيه؟ اللي يسمونه النظام الإقطاعي، النظام الإقطاعي. نعم إلغاء النظام الاشتراكي يقوم على إلغاء الملكية الفردية، الرأسمالي يقوم بقى على تعظيم الملكية الفردية، يقوم على تعظيم الملكية الفردية. فما هي أسس الرأسمالية؟ وكيف تأسست وما أبرز الشخصيات؟ الرأسمالية تأسست كما قال بعض الباحثين أن أوروبا كانت محكومة بنظام الإمبراطورية الرومانية التي ورثها النظام الإقطاعي، وظهر بين القرن الرابع عشر والسادس عشر طبقة تسمى بالأرجوازية تالية لمرحلة الإقطاع ومتداخلة معه، ثم تلت هذه المرحلة مرحلة الرأسمالية، وذلك منذ بداية القرن السادس عشر، وظهرت بشكل متدرج. الأول دعوة إلى الحرية، دعوة إلى إنشاء القوميات اللادينية، ظهر المذهب الحر الطبيعي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا، حيث ظهر الطبيعيون، وتطورت شيئا فشيئا، إلى أن قاموا بشرح قوانين توزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمالي، ثم وضعوا أسسا ومعتقدات تقوم على البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب إلا ما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدرات مثلا، كالمخدرات، إنما خذوا الطرق التي تريدها. فقامت الرأسمالية على تقديس الملكية الفردية، وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن. يبقى إذن هذا على عكس ماذا؟ الشيوعية الاشتراكية. طيب، قامت هذه على مبادئ، ما مبادئ وسمات الرأسمالية؟ أولا، لكل فرد الحرية المطلقة في التملك والتصرف لعناصر الإنتاج التي بيده. الثاني، الحرية لكل فرد في ممارسة أي نشاط اقتصادي يستطيعه، الحرية لكل فرد في ممارسة أي نشاط اقتصادي يستطيعه إنتاجا واستهلاكا وتصديرا دون أي قيد. الرابع، أن الحكومة لا دخل لها في شيء في كسب الأفراد إلا بما يعارض كما قلنا الضرر العام. هذا كان في بذات قيام الرأسمالية، ولكنه بمرور الزمن تبين أنه مفهوم خاطئ لكثرة الضحايا من الفقراء وما نتج عنه كذلك من التفاوت بين الناس معيشتهم بطريقة غير عادلة، فتطور الأمر إلى أن رفاهية المواطنين وعيشتهم عيشة كريمة أمر يتم بإلقاء الحبل على الغارب. فشعرت الحكومات أن عليها واجبا نحو الجميع وأن عليهم أن يوجدوا سبيلا للتقارب بين الجميع في المعيشة، فالتزمت الحكومات بما يلي: إصدار التشريعات اللازمة لحماية العمال، فرض الضرائب، طبعا في الأول ما كانش الكلام ده في أول الرأسمالية، مما يدل على أن هذه المذاهب أصلا إنما هي مذاهب متطورة بحسب أفكار تتغير الأفكار وتتبدل لأنها خارجة عن الإسلام يا أخوان، ولهذا لا الإسلام اشتراكي ولا الإسلام رأسمالي. لا الإسلام اشتراكي يلغي الملكية الفردية، ولا الإسلام رأسمالي يسلط أو يبيح للفرد أن يكتسب من حلال أو حرام. إنما عندنا في الإسلام ماذا؟ التوازن، التوازن. فالفرد يكتسب لكن من طرق مشروعة أباحتها الشريعة، ومن هنا لا يجوز الربا، لا يجوز التدليس والغش، لا يجوز الغبن والغرر والجهالة، لا يجوز الاعتداء على ملكيات الآخرين، لا يجوز، لا يجوز إلى غير ذلك. في نفس الوقت الإسلام أمرك بماذا؟ بأن في مالك هذا حقا من الزكاة، من النفقات الواجبة، من الصدقات المستحبة. من الزكاة أخرج من مالك حصة معينة، إذا بلغها مالك وجب عليك أن تخرج الفقراء والمساكين. إنما صدقات الفقراء والمساكين وعاملين عليهم من لفت قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فيشعر الفقير أن مال الغني له جزء فيه. أنا شريك، أنا الآن بقى فقير يا أخواني، أمر بجوار هذا المصنع، أنا شريك فيه بنسبة ولا لا؟ أنا شريك فيه بنسبة، بل أنا شاعر أن أنا من أغنى الناس في البلد. مصنعك أنا لي نسبة فيه، وأنت محلك لي نسبة فيه، وأنت تجارتك لي نسبة، أنا تاجر سيارات وتاجر مواد غذائية وتاجر لي نسبة في كل هذه المحلات، ربع العشر يعود إلي، ربع العشر في هذا. حسب واحد مثلا عنده إخوان تجارة 100 مليون، ربع العشر كامل مليون كام؟ 25 ألف، 25 ألف طيب ربع مليون في ربع العشر في 100 مليون تقريبا 2.5 مليون تقريبا 2.5 مليون والثاني عنده 50 مليون والثالث عنده 10 مليون والرابع عنده 100 ألف والخامس عنده كذا على حسب هذا في أصحاب الأموال. ثم إن أمر على الأراضي فلي في ذلك نصف العشر نصف العشر يأتيني أمطري حيث شئت فإن خرجك سأتين حيث مكان ازرع قمحا ازرع أرزا ازرع كذا هذا لي في ذلك ماذا لي في ذلك نصف العشر. المواشي إن كانت للتجارة بنية التجارة فلي فيها ربع العشر إن كانت سائمة فلي فيها ما قدره الله وما قدره الإسلام لي في هذه الزكوات هذه زكوات. هذا بند الزكاة. تعال إلى بند الكفارات. اليوم هذا واحد قال والله لا أتينك كذا ولم يأتي خلاص إطعام 10 مساكين عندك اليوم فرخة دجاجة وأرز ليه دي كفار عندك غدا ما أدري إيه. تخيل بقى الكفارات هذا عنده يمين ظهار هذا عنده يمين كذا هذا عنده كذا قتل خطأ هذا عنده كفارات ودي واجبة يبقى زكوات. عندك كفارات عندك صدقات عامة عندك صدقات عامة صدقات عامة هذا حق جعل لك في مال الأغنياء يبقى لا حنق لا حقد لا استئثار من أصحاب الأموال بهذه الأموال يكنزونها ولا ينفقون منها وإنما يعود على الفقراء هذه الحصص. فليس الإسلام اشتراكيا يلغي ملكية الأفراد بل هذا السوق اعمل بل هذه الأرض اضرب فيها. ومن أعظم أسباب انتعاش أي اقتصاد أي بلد أن تعطي الأفراد حرية في هذا الاكتساب مضبوطة طبعا بالضوابط العامة التي ماذا التي لا يتحكم أفراد في الدول إنما تكون مضبوطة بضوابط عامة. يبقى لا إلغاء لملكية الأفراد ولا إعطاء وفتح الحرية للأفراد أن يكتسبوا ولو من طرق غير مشروع. هذا باختصار شوف عالم بينفق أموال الرأسمالية وعالم ينفق أموال على الفكر هذا الاشتراكي الشيوعي. طيب تعالوا إلى ماذا يا إخوان تعالوا إلى الإسلام أبسط صور الأحكام عندنا فيما يتعلق بالكسب البيوع هذه تعالوا عندنا نجد السعادة والحمد لله لأنها ليست شريعة بشر إنما شريعة رب البشر سبحانه وتعالى. من هنا الرأسمالية لما أعطت وقامت على ماذا الحرية المفتوحة للأفراد افعلوا أي شيء سواء تجارة في المخدرات اللي بتهدم النظام العام للبلد. بعد ذلك لما رأوا إن في تفاوت وفي جشع وفي استغلال للفقراء وغير ذلك وتعبيد لهم بهذه الأموال وظهر النظام الإقطاعي كما يقال القائم على الاستغلال وضعت الحكومات الضرائب لإعادة توزيع الدخل والثروة والقيام ببعض المشاريع التي تختص بها دون أفراد وغير ذلك من هذه. طبعا إصدار التشريعات بمنع الاحتكار وغير ذلك وضعت ضوابط معينة وصار في قانون معين للأرباح وغير ذلك وقانون السعر المنخفض كما يقولون وهذه الأشياء التي عرفوا أن الرأسمالية إنما هي ماذا إنما هي هذا المذهب الهدام الذي ما يصلح لإسعاد البشرية. طيب أخطر ما عند هذا المذهب أيضا اللي هو الرأسمالي يا إخواني أن يستغل هذا المذهب سطوته في أن يتحكم في أن يتحكم في سياسة الدول عن طريق ما يسمى بالعولمة عن طريق ما يسمى بنشر الديمقراطية في الناس و الحكومات، ولابد أن تحكم الحكومات بهذا النظام الديمقراطي القائم على أيضا الحريات المفتوحة في هذا. فيعتبر العالم المتحكم الآن في أكثره هو العالم الرأسمالي الذي تحكم عن طريق العولمة، تحكم عن طريق نشر الديمقراطية كمذهب في الحكم وغير ذلك، فنشروا هذا، ولهذا تغيرت سياسات دول بتحكم الغرب فيهم. فالمذهب الشيوعي والمذهب الرأسمالي، المذهب الشيوعي الاشتراكي والمذهب الرأسمالي العلماني، هذان المذهبان قام على قيادة دول العالم، وأصبحت أنت تخضع لهذه السياسة، إما سياسة علمانية رأسمالية، انتبهوا علماني رأسمالي، وإما سياسة شيوعية اشتراكية. وإن كان ما يعني قد يقول مصطلح العلماني يعني قد مصطلح يعم الجميع هذا، لكن قامت الدول الرأسمالية على نشر هذا المذهب العلماني، وهو فصل الدين عن الحياة والتحكم في سياسة الناس عن طريق ما يسمى بماذا؟ بالديمقراطية. فأداة الرأسمالية هذه الديمقراطية التي تقوم على حكم الشعب نفسه بإيه؟ بنفسه، حكم الشعب نفسه بنفسه. فهذا هو خلاصة ما يتعلق بالمذهب الرأسمالي والمذهب الشيوعي. يقول بعض الباحثين في بيان هذه الرأسمالية أن الرأسمالية نظام بشري اقتضته ظروف المعيشة في الغرب لمبررات عديدة، بينما الإسلام نظام إلهي فالفرق كبير. كما أن الإسلام نسبة للاستسلام رب العالمين، والرأسمالية نسبة للاستسلام للمال وكيفية جمعه وادخاره. الرأسمالية تتضمن للفرد حرية الملك دون أي قيد. هذا الفرق بين الإسلام والرأسمالية. ما الفرق بين الإسلام والرأسمالية كما يقول بعض الباحثين؟ الرأسمالية ده نظام من وضع البشر، أما الإسلام يا إخواني هذا تشريع، ما نسمي حتى نظام، نقول تشريع من رب العالمين سبحانه وتعالى شرع. ولهذا لا يمكن تجد أعظم من تشريع رب العالمين فيما يتعلق بكسب الأموال. فالنظرة الاقتصادية في الشيوعية، النظرة الاقتصادية في الرأسمالية، هذه نظرة غالية في باب، وهذه نظرة غالية في باب، والإسلام هو الوسط في كل مناحي الحياة. فالإسلام هو الوسط بين النظام الشيوعي وبين النظام الرأسمالي، بين النظام الشيوعي الاشتراكي الذي يلغي الملكية الفردية، وبين النظام الرأسمالي الذي يعظم الملكية الفردية. يأتي ماذا؟ التشريع الرباني الذي يعطي الفرد الحرية في كسبه لكن بالقيود الشرعية، ومع ذلك يوجب عليه الزكوات ويوجب عليه النفقات الواجبة، فإذا ويحافظ على الملكية الخاصة. المرأة يا أخواني عندنا في الشريعة بارك الله فيكم، المرأة لو كانت تملك ملايين هل يجب عليها نفقة في البيت؟ الجواب لا، إنما نفقة على الزوج، إنما نفقة. طب يا ترى في الغرب نفقة على مين؟ هل على زوج؟ هل على كذا؟ نفقة على من؟ في الغرب يا أخواني يلزمون البنت إذا بلغت سن 18 أن تنفق على نفسها، بل الحق للأب أن يؤجر لها الغرفة التي تنام فيها. النفقة عندنا على الأب، على الزوج، ولو كانت الزوجة تملك ما تملك لها ملكيتها الخاصة، لها ملكيتها الخاصة. تعال أيضا إلى نظام، إلى تشريع الميراث عندنا. فأنت لك حقوق مقدرة في من يموت، لك حقوق مقدرة بحسب القرابة بينك وبينه. حتى البهائم عندنا لها النفقات المحددة، فلا يجوز لأحد أن يضيع بهيمة بلا نفقة. المماليك عندنا لهم النفقة، النفقات الواجبة على الأزواج، على الأولاد، على العبيد والمماليك، على البهائم. هذا النظام المعتدل الذي لا يترك فقيرا محتاجا جائعا، بل إن الله عز وجل قال ويمنعون الماعون، فمن منع عن أخيه حاجة يحتاج إليها فإنه يكون آثما. هذا والحمد لله التشريع العظيم الرباني. هذا في الاقتصاد، تعالوا خذوا هذا الاقتصاد. أولا إلغاء الربا هذا الذي دمر الناس، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الربا النظام الربوي الذي دمر العالم، والذي أغلق بيوتا، والذي أودع سجونا، والذي أدى إلى قتل الفرض لأخيه ربما. تعالوا لماذا لا نأخذ أموال الناس ونتاجر فيها ثم نوزع بحسب الأرباح؟ لماذا تكون الفوائد المحددة هات مال وخذ كذا بدون إنتاج وبدون كذا وكذا؟ إنما يقوم على هذا الأمر مؤسسات تستغل هذه الأموال ثم تعمل بها ثم تعطي الناس فتاتا، وربما أدى ذلك إلى ضرب الاقتصاد كما عرف في السنوات الأخيرة. فالإسلام أتى بكل صالح ودرأ كل مفسدة. فإذا كانت الشريعة تقول نريد أن لا يظلم العامل، عندنا في الإسلام ماذا؟ عندنا في الإسلام عدم جواز ظلم العالم، بل أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. أعطي الفقير حقه قبل أن يجف عرقه. انظروا إلى هذا الرجل الذي احتفظ بحق الأجير حتى نماه له فصار إبلا وبقرا وغنما وكذا، لكن من أجل أن لا يظلم الفرد كعامل فيتسلط عليه الغني فيبخسه حقه، تظلم الفرد أنت من جهة أخرى، يعمل وينتج ولكن لا يجد أثرا، إنما هذا للدولة. فعالجت الظلم بظلم، لكن يعالج الظلم عندنا بعدل الإسلام، بعدل الإسلام. وبينما الفرد يعمل ويكتسب، إلا أنه في كيان دولة، لو احتاجت الدولة مالا ما، مالا في يوم ما غير الزكاة التي تجمعها الدولة بشروط معينة، لو احتاج ولي الأمر إلى مال لإقامة غزو أو لإعداد شيء في بلده من المصالح لا يستطيع أن يقوم به، أن تقوم بميزانية الدولة، فله أن يفرض على الأغنياء مالا معينا لينفق في بابه لطارئ، ثم يرفع بعد ذلك إن ارتفع الطارئ، فلا إشكال في ذلك إذا احتاج ولي الأمر إلى هذا المال، ولم تكفي زكوات ولم تكفي صدقات عامة ولم تكفي كذا، فلولي الأمر أن يفرض هذا المال إذا رأى المصلحة في ذلك، له ذلك. فإذا عندنا العدل المنافي للظلم، العدل المنافي للظلم. فبين الاشتراكية وبين الرأسمالية تجد هذا الرجال. فأولا النظام الرأسمالي، النظام الشيوعي الاشتراكي من وضع من؟ من وضع البشر. أما عندنا الإسلام والحمد لله فهو شريعة رب العالمين في النظرة إلى كسب الأموال. ولو نتكلم في هذا الباب الحمد لله عندنا محاسن الإسلام في هذا الباب يا أخواني، محاسن لا حصر لها. المال هذا عندنا، أولا المال عندنا نظرة الشريعة إليه أنه إنما هو وسيلة إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، وعليه استعمل هذا المال بضابطي. كلمة واحدة عجزت عنها الشيوعية والرأسمالية، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ذلك إيه؟ عن ماله. ها، من أين اكتسب وفيما أنفق؟ بس انهدمت الشيوعية والرأسمالية، انهدمت الشيوعية الاشتراكية والرأسمالية. الآن يا أخوان، من أين اكتسبه؟ من أين اكتسبه؟ رد على مين؟ على الرأسمالية. وفيما أنفقه رد على الشيوعية والاشتراكية. بس شوفوا انتبهوا بهذا، يعني من أين اكتسب وفيما أنفقه، من أين اكتسبه رد على الرأسمالية التي كانت تبيح للفرد أن يكتسب بأي طريق، وفيما أنفقه الإنفاق الذي يقوم على الصلاح والإصلاح. تنفق لابد أن يكون في أمر المشروع المباح، وإذا كانت النفقة في أمر المشروع المباح لن
يتضرر المجتمع، لن يضر المجتمع. تعالوا إلى الإنسان في أخلاقه، من طبخ يا إخواني مرقة فليكثرها، يتعهد جيرانه. الغرب يا إخواني لما يقول الشيوعية ولما يقول الرأسمالية، لأنه مجتمع مجتمعات فارغة لا دين لها. الغرب يضع شيوعية اشتراكية لأن لا يستطيع أن يحارب الظلم في العمالة بالجانب الروحي، اتق الله لا تظلم فإن وراءك يوما عظيما ستقف فيه بين يدي الديان سبحانه وتعالى ويحاسبك. ما عنده ماذا؟ فكيف يعالج؟ يدخل بتشريع بشري. تشريع بشري دائما، شوفوا يا اخواني، احسن التشريع التشريعات البشرية بين اعور واعمى. خذوا قاعدة اكتبوها كده، جميع التشريعات البشرية بين اعور واعمى، بين اعور واعمى. انما صحيحة لا يمكن، لا يمكن قط. التشريعات البشرية بين اعور واعمى. اما الاسلام تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى فهو الصحيح السليم. فالشيوعية هتحارب الظلم كيف؟ تقول الظلم حرام. كيف تقوم الشيوعية على الإلحاد ثم تقول حرام، على تنحيت الأديان وتقول حرام؟ وفي المقابل يا إخواني الرأسمالية، هل ستقول الرأسمالية للفرد إذ يطغى اتق الله، فإنه قد قال الله ولا تبذر تبذيرا، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هل الرأسمالية ستعلم الفرق بين الإسراف وبين التبذير وبين البخل؟ ما يعرفون هذه يا أخوان. وعليه تعجز هذه البلدان، فلا عجب أن تقوم دول عن نظام الرأسمالي، تعظيم الملكية الفردية وإعطاء الحرية، ولا عجب أن يقوم النظام الاشتراكي الشيوعي ينشد السعادة، لأنهم قوم متخبطون. إنما نحن ما لنا وللرأسمالية، ما لنا وللشيوعية الاشتراكية، ما لنا ولهذا يا إخوان ليس لنا دخل بهذا، ليس عندنا حرية مطلقة في كسب المال ولا حرية مطلقة في إنفاق المال، وليس عندنا أيضا قيود على المباح شرعا. ألا فليعمل الإنسان، خذ فأسك واضرب أرضك لتخرج بركتها بإذن الله تبارك وتعالى، ولا تنسى حق الفقير. هذا باختصار، لا تضر دولة ولا تضر بلدا ولا تضر إخوانك، راعي هذا. فما لنا والاشتراكية، ما لنا والشيوعية؟ إن هذه المذاهب كما قلت لكم يا إخواني، إن هذه المذاهب إنما هي مذاهب أنتجتها مجتمعات فارغة، فما لنا ولها، ما لنا وللديمقراطية، لسنا في حاجة. حكم الشعب بالشعب، فمن الشعب؟ ألف مذهب، مليون مذهب، حكم الشعب بشريعة رب الشعب، الشريعة التي ما وضعها بشر، إنما هي لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأولا هذه المذاهب هي من وضع بشر، لكن الإسلام إنما هو تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الإسلام نسبة إلى الاستسلام لرب العالمين، والرأسمالية نسبة إلى الاستسلام للمال وكيفية جمعه وادخار، فالغاية المال، لكن احنا عندنا الغاية في الإسلام الاستسلام لرب العالمين، وأن يتعبد الإنسان بالمال هذا لله رب العالمين. الأمر الثالث أن الرأسمالية تعطي الحرية للفرد بدون أي قيود. أما الإسلام أعطى الفرد حرية، نعم، لكنها ماذا؟ لكنها حرية مقيدة بالكسب الحلال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الأمر الرابع الرأسمالية لا تعارض طرق الكسب غير المشروعة طالما أنها لا تضر نظام العام، يعني الغش، يعني الخداع، يعني الربا، ما فيش إشكال. الخمسة بعشرة إيه الإشكال؟ في تراضي، النظام الرأسمالي لا إشكال. أنت عندك 1,000,000 جنيه طلعوا بالقروض للناس ب5,000,000 جنيه، في إشكالية؟ لا إشكالية طالما أنك لا تضر ماذا؟ النظام العام في الدولة. الاحتيال، الاحتكار، الرأسمالية تعارضه في أساس وضعها. أما الإسلام فيحرم هذا. لا يحتكر إلا خاطئ. كيف تحتكر؟ لكن طبعا صارت الدول في النهاية لما رأت أن هذا مذهب يهدم أصلا كيان، بدأت تعالج الاحتكار إلى حد ما ببعض الأنظمة. كذلك الرأسمالية ليس فيها نظام التكافل الاجتماعي، ليس فيها مراعاة الفقراء. ما هو المبدأ عند الرأسمالية؟ في تعاهد الفقراء. نداوم يا اخوان، كيف نعالج الفقر؟ كيف نعالج البطالة؟ العالم الغربي عاجز عن معالجة الفقر والبطالة. لكن لو يأتي واحد يقول كيف نعالج البطالة، هذه عندنا سهلة جدا. يعني عندنا سهلة في الإسلام، سهلة يا إخوان، بالأمر المستحب وبالأمر الذي قد يقوم بولي الأمر من جهة واجبة. أولا بدأ من النساء اللي في أي بلد من البلدان قد يكون وظائفهن أكثر من نصف الوظائف، ارجعوا إلى البيوت ولتخرج الرجال، بدل من الرجال هو الرجل الذي يجلس على الرصيف، فالمرأة تكون مصونة في البيت، لأن المرأة نفقتها على الرجل وليس الرجل نفقته على المرأة. فمن الذي يخرج ويعمل، المرأة ولا الرجل؟ وفي إرجاع المرأة إلى البيت ماذا؟ فائدة عظيمة. أولا سيحل محلها رجل، بدلا من أن يسرق، بدلا من أن يعربد، بدلا من أن يقطع طريق، وجد وظيفة. طيب هذه واحد. الأمر الثاني قل الفساد، لأن في خروج النساء والاختلاط السافر فيه من الفساد ما الله به عليم. أما إذا عادت المرأة إلى البيت حصلت صيانة للمجتمع، فأسواقنا، فشوارعنا، فكذا خالية من النساء إلا ما دعت الحاجة إليه. ويعاليه، فحينما نقول ترجع المرأة أو كذا، ليس معناه أن المرأة يحرم عملها بإطلاق، وإنما نخرج المرأة بحسب الحاجة. نخرج المرأة طبيبة تعالج، نخرج المرأة تتعلم في ميادين خاصة، تتعلم طبا، تتعلم تدريسا، لتكون المرأة هي التي تدرس المرأة، و المرأة هي التي تطبب المرأة قدر المستطاع. إذن نخرج المرأة بحسب ماذا؟ الحاجة، وليس من غير حاجة. يبقى عالجنا بطالة كبيرة جدا. أنت متخيل هذا الأمر؟ إذا بقي من لا يعمل وهو محتاج إلى المال، فإن أعطيناه كأغنياء الحق الواجب علينا في الزكاة والصدقات، حصلت له كفاية تعفه، كفاية تعفه. ففي النظام الرأسمالي لا يوجد مراعاة الفقراء بما يسمونهم التكافل الاجتماعي، ولا بأس بالتسمية تكافل اجتماعي، لكن عندنا له مصادره الثابتة من الزكوات ومن الكفارات ومن الصدقات العامة. فالنظام الرأسمالي ليس في ذلك، وأما الإسلام ففيه ذلك. الرأسمالية ليس فيها ما عندنا من الإرث والهبات والوصية والوقف، كل هذا ليس في الرأسمالية، إنما عندنا في الإسلام كل هذا والحمد لله. كذلك من فارق الإسلام يجعل الشخص حسيب نفسه، فيثير فيه المراقبة الذاتية التي تبارك تعالى في الخوف من عقاب الله والطمع في ثوابه. وأما الرأسمالية فليس فيها شيء من هذه الأمور وربط الإنسان برب العالمين سبحانه وتعالى. هذا أهم الفوارق بين الإسلام وبين الرأسمالية، بين الإسلام وبين الشيوعية. وأيضا كما ذكرنا فتاوى علمائنا في الاشتراكية، فهذه فتاوى علمائنا كذلك في الرأسمالية. العلامة ابن باز رحمة الله عليه يسأل: ما حكم الإسلام في تطبيق المناهج الاشتراكية والرأسمالية في البلاد الإسلامية؟ فيقول الشيخ رحمة الله عليه: لا يجوز تطبيق الاشتراكية ولا الرأسمالية، يجب التقيد بشرع الله، يجب على الملوك والرؤساء التقيد بشرع الله، فلا يحلون ما حرم الله من الربا ولا يحلون ما حرم الله من أموال المسلمين بسبب اشتراكية أو شيوعية، بل يجب على جميع الرؤساء المنتسبين الإسلامي أن يحكموا شرع الله وألا يدينوا لا بالرأسمالية ولا بالاشتراكية والشيوعية ولا بالعلمانية، كلها يجب عليهم كلهم يجب عليهم أن يحضروا ذلك وأن يلتزموا شرع الله ويستقيموا عليه، وأن يكون رأس المال مقيدا بالشرع. رأس المال جاء به الشرع لكن يكون مقيدا بالشرع، فلا يجوز استعمال رأس المال فيما حرم الله من الربا والقمار ونحو ذلك. رأس المال جاء به الشرع، الأموال لأهلها يتصرفون فيها كما شرع الله. وعمل الاشتراكية باطل، والشيوعية أخذ أموال الناس ومصادرة أموالهم هذا أمر باطل ومنكر ومخالف للشرع والعقل، لكن يجب على من التزم شرع الله أن يسير أمواله على شرع الله. كالشيخ بيتكلم كلام سهل، لا هو زعيم سياسي ولا محتاجين مدارس ومذاهب وننفق مليارات من أجل أن نقنع فكرة يا أخواني الناس بفكرة، الفكرة تمجها والله الفطر السليمة. يعني كيف الفرد ما يملك، كيف الفرد ليس له أن يتاجر وأن يعمل وأن يزرع وأن يحصد؟ أين المزاحمة والمنافسة على الكسب حتى يثري هذا الاقتصاد يا أخوان؟ اعمل أن انتج وإنتاجك لك إن شاء الله، لكن راعي الله. كما قلت لك، الرد على الرأسمالية والرد على الشركية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن مالي: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وخير ما يأكله العبد من كسب يده، دلني على السوق. هذا هو الإسلام الحمد لله، يوافق فطرا، يوافق فطرا. تخيل لو أنا لا أملك شيئا، أنا موظف في الدولة على حسب إنتاجي، هذا نظام الاشتراك الشيوعي، أعمل ساعات عمل معينة وعلى قدر ساعات أتقاضى الراتب. طيب فين مال؟ ما في مال، ما في كسب عندي، ما في شيء، لا عندي مشروع ولا عندي شيء، كل شيء تبع الدولة. أو نظام رأس مالي: افعل ما شئت فلست محاسبا. كيف هذا؟ فأتيني الإسلام الوسط. فهذا يعني أمر سبحان الله يا أخواني في غاية الغرابة، والله ليس غريبا أن تطبق هذه الأنظمة في الغرب. كما قلنا، غرب كافر، غرب الإلحاد يسوده، غرب قائم على تنحية الدين أيا كان مذاهب الغرب بقى، تنحية الدين عن مناحي الحياة. فإما قوم يلغون الدين نهائيا فادعون الإلحاد، وإما قوم يلغون الدين أن يكون حاكما، فالغرب بين هذا وذاك. طب إذا كان عندهم هذا الأمر فلماذا يكون عندنا نحن في بلاد الإسلام؟ لست في حاجة أن نأخذ من هؤلاء وعندنا شريعة رب العالمين. شريعة رب العالمين تحتاج إلى امتثال يا إخوان وتطبيق، ما تحتاج إلى اقتراح ولا نظر. إحنا ما عندنا أشياء نصوت عليها يا إخواني. تخيلوا عندنا منهج عظيم متكامل لا تصويت عليه، إنما يحتاج كلمة واحدة قالها الله في كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. بس إحنا نحتاج تصويت؟ أنا أصوت المرأة تأخذ نصف الرجل ولا ما تأخذش نصف الرجل؟ حين نظام متكامل. وبعدين حتى في مراسم المرأة إحنا بنقول بصفة مجملة للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أنت بصفة تفصيلية قد المرأة تأخذ أضعاف الرجل. إحنا من عنده مسألة فها زوجة وفها بنت وفها رجل عام، المرأة تأخذ كام؟ أدي مرأة أخذ ثمن، وأدي مرأة أخذت نصف، وأدى عم أخذ البقي دون النصف، يعني ما أخذش أكثر من رجل. عند امرأة وإن كان يورث كذا رجل يورث كذا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، المرأة مثل الرجل، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، كلهم شركاء في الثلث حسب رأس حسب عدد الرؤوس. ترك 10 من أولاد الأم ذكور وإناث يبقى شركاء في الثلث، اقسم الثلث على 10 يبقى طارة المرأة تكون أعلى، طارة المرأة تكون مساوية، طارة تكون المرأة نصف الرجل. يوم أن أعطي المرأة نصف الرجل فيما لو مات أبوها مثلا أعطيها نصف أخيها، فلأن المرأة هذه منفق عليها وليس هي الذي تنفق، يعني رجل يأخذ نصف، رجل بيأخذ 100,000 وينفق على بيته وينفق على زوجه، وامرأة تأخذ 50,000 لا أحد يمسها، 50,000 بلا مصاريف ولا 100,000 بمصاريف؟ أنت ممكن تنفق 100,000 في أسبوع والمرأة 50,000 معها، يعني إذا توازن عجيب، توازن. فإحنا لسنا نحتاج إلى أن نناقش وأن نصوت على وأن استفتاء على الميراث، ما يصلح. نستفتح الإخوان، الربا هل هو مفيش، هل هو ضار الاقتصاد، هل هو كذا أم لا؟ الربا حرام ولا يجوز، اترك الربا وتحول إلى إنتاج. أنا نفسي أشتري سيارة من البنك بالتقسيط، بس أنا مش رايح بنك. ليه؟ يقول لك البنك بيعطيني ماذا؟ السيارة 100,000 دايرة 120، طب انت دايرة 120؟ عجيب. يعني السيارة ب 100 يقول لك ب 100 وعليك 20، يبقى ال 100 جابت 120، طب ما تديني السيارة ب 120، املكها واعطهاني ب 120، ليه تدخل طرفا ثالثا مع معرض؟ انا ادب اشتري من المعرض السيارة ب 100، يوم البنك يغطيني وياخد مني 120، يدفع للمعرض 100,000 ياخد مني 120، طب لماذا البنك ما يملك معرضا يعطيني السيارة ب 130؟ يعني حاجة عجيبة، في إشكالية. أنت أيها البنك تريد 120، خلوه 130. صحيح أنا أريد أن أشتري سيارة بال 130 على سنتين، أنا أريد أن أشتري شقة، جيد هذا، أنا أشتري شقة أدفع مقدمة مثلا 10,000 وأخذ شقة على 20 سنة مثلا ب 300,000، جيد هذا نفسي. بس ليه بتجعل الشقة ب 200,000 ثم الأرباح سنويا بزيادة 7.5% لتصل في نهاية إلى 300,000؟ طب ما تقول الشقة ب 300,000 وخلاص، كل شقة 300,000. الربا الذي هو الزيادة، الزيادة ليست ممنوعة في الشرع، لكن ما سبيلها، ما تكييفها؟ اجعلها على السلعة لا تجعلها على المال. أليس منكم رجل رشيد؟ ما في عمة تفهم؟ عجيبة، يعني افتاءات ليل نهار ليل نهار، لا ده ضرر اقتصادي. ايه اللي ضرك؟ ايه اللي ضرك؟ تريد زيادة؟ ما في حرب للزيادة، لكن هناك ضبط لهذه الزيادة. بدلا من أن تجعل الزيادة على المال، اجعل الزيادة على السلع. بدلا من أن تذهب تشتري من معرض لي أو تغطي في معرض، كن عندك معرض سيارات، شارك في معرض لأشتري منك أنت، حتى لا تبيع ما لا تملك. املك، املك، تاجر، اتحرك اتحرك. اعطيني السيارة بمئة وعشرين الف بدل من استغلال التجار، اعطيني انت بمئة وعشرين الف، قسطها على سنوات، ما في اشكالية. وبالتالي ساشتري السيارة والثلاجة والشقة وكل شيء. أريد الآن أن أجهز ابنتي، أزوجها، ابنتي تحتاج مئة ألف جهاز، عندك معارض، اعطني ما عندك وأنا معزز مكرم، اشتري المئة بمئة وثلاثين وأنا موظف، هتأخذ مني كام؟ أنا رب ثلاثة ألاف، خصم خمسمائة جنيه شهريا، جميل قوي. يبقى أنا زوجت ابنتي بخمسمائة جنيه، أنا زواج ابنتي بخمسمائة جنيه ليس بمئة وخمسين ألف، هي 500 جنيه تخصم مني، جميل. وأنت 500 و1000 من هذا و2000 على حسب ما يشتري الناس، أنت عندك ثروة والحمد لله. نفس الأمر أنا لما باخد منك قرض، تقولي 7% خليه 10%، بس بقاش اسمه قرض ب 10%، اسمه سلعة، هذه السلعة أبيعها لك ب 110. إيه الإشكالية؟ ليه تكون 10% على 100 ألف؟ طب ما يبقى السلعة بمئة وعشر. أخبرونا يا اقتصاديون، أجيبونا يا اقتصاديون، أنتم الآن تقولون القروض عندنا 10%، إحنا بقى بنقول لك أهو خليها 15%، إحنا موافقين على 15%، بس لا تكون قرضا مقابل، لا يكون ماذا؟ لا يكون عائد مقابل قرض، إنما يكون مقابل سلعة. 100 ألف هاخد منك 110، لا 100 ألف خلي السلعة 115 مش 110، 115 أنا موافق، لأنني أريد الحلال، أنا أريد الحلال. الذي يمنعني هو ليس أن الفائدة التي تضعها فائدة زائدة أو يعني أو فائدة ترهق، لا، ده في ناس دلوقتي بتروح تاخد إيه، تقوم واخدها راحة، واخدة 2 مليون جنيه من هنا بفائدة كام؟ كذا في المية، وطوب حطاب بنك تاني بفائدة كام؟ كذا بالمية أعلى، واخد الفرق وعيش بيه. بس هاخد منك 2 مليون بفائدة 10 وهحط هنا 2 مليون بفائدة 15 واخد الفرق. الناس الآن باعوا أراضيهم، أنا أعرف رجلا الآن عنده فدانين، فدانين بيقولك بعمل وبشتغل وفي النهاية بيجي لي كم في الزرعة، طيب يفكر بيع الفدانين ب2 مليون ويحطهم في هذا وياخد كام يوميا وخلاص شهريا، جيله 20 ألف، 25 ألف شهريا، ولا جيله 20 ألف شهريا، ولا 10 ألاف، بس انتهت المسألة. تعطل انتاج، تعطل عمل، تعطل كل شيء. ليه؟ لماذا يا اخوان؟ فاذا لا النظام الرأسمالي السعودي البشرية ولا النظام الشيوعي الاشتراكي السعودي البشرية، ده هذا احنا بنتكلم عن ماذا؟ عن نظرة واحدة وهي النظرة الاقتصادية. لكننا والحمد لله لا نغفل أهم شيء، ألا وهو أن النظام الاقتصادي في الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية والنظام المالي في الرأسمالية، كل هذا إنما هو لتنفيذ غرض، ما هو؟ إبعاد الناس عن الدين، إبعاد الناس عن الدين، حرب الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء العلماء الذين يقولون هذا كلام، العلماء الذين يقولون الناس عنهم لا يفهمون واقعا ولا يفقهون كذا، وليس عندهم معرفة بأساليب الغزو الفكري. وابن باز معذور، لم يقرأ في بروتوكولات، ولم يقرأ، قرأ القرآن، قرأ السنة. وأعطني واقعا يخرج عن القرآن والسنة. ده أنتم تدورون وتلفون وتقرؤون وفي النهاية تتورطون، وأهل العلم كانوا يفتون بماذا؟ أن الزموا شريعة ربكم. هو ابن باز الذي عاش 90 سنة ما تتورط، حتى نقول يجهل الواقع، ما تتورط. ابن باز ما كان يعرف رأسمالية وشيوعية، هكذا يتكلم ابن باز في الرأسمالية والشيوعية والماسونية والعلمانية وكذا وكذا. ليس باللازم أن أتعمق في وحلها، فمن تعلق في فمن خاض في مستنقع النجاسات ليحلل أدق الأشياء، فهل يأمن التلوث؟ أما من عرف أنها نجاسات يكفيني والحمد لله، إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. هذه مذاهب غلب عليها ماذا؟ هذه مذاهب مو بغلب يا أخوان عليها الطعم واللون والرائحة، بالإلحاد والنجاسة. إنما المشركون نجس، بل إنها صارت خالصة. فعلم تريد بس انزل 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 اعمل ايه؟ طب بس تعالى معايا، اصل انت شغل في مذكرة في قاع البحر اجيبها لك، كتبها لينين ماركس وكارل ماركس وفرويد وجان جاك روسو. يا رجل سيبني من جان جاك روسو وسيبني من فرويد، انا اعرف ماذا عند فرويد، اعرف ماذا عند هؤلاء، فلا اتعمق معك في وحل هذه المذاهب الى ان اصل. وانا اعرفها والحمد لله، اعرفها واعرف اغراض هؤلاء، يعطوني القروض والمدارس والمستشفيات لاجل ماذا؟ ماذا وراءك؟ حتى تتبع ملته. ولهذا لن يكون حكمي بحريتي، وانما تحاكم للرأسمالية أو للشيوعية. فأي المعسكرين تنتمي إليه؟ تصبح أنت كده مثل الإجابة مثل أسئلة الأمريكية في الامتحان، اختر أحد النظامين. طب الثالث إسلام؟ أه إسلام، إسلام هذا في المسجد، إسلام هذا في بيتك، إسلام هذا في نفسك. ويا ليته يسلم لك حتى إسلامك في نفسك. قال الشيخ رحمة الله عليه: وعمل الاشتراكية باطل والشيوعية، وعمل الاشتراكية باطل والشيوعية أخذ أموال الناس ومصادرة أموالهم، هذا أمر باطل ومنكر ومخالف للشرع والعقل والعقل. لكن يجب على من التزم بشرع الله أن يسير أمواله على شرع الله، لا على طريقة الرأسمالية الغربية في الربا والقمار ونحو ذلك. وليس لأحد أن يصادر أموال الناس ويتعدى عليهم من أجل انتساب الشيوعية أو الاشتراكية، بل يجب على أهل الإسلام وعلى ولاة أمور المسلمين أن يلتزموا بشرع الله في كل شيء، ولا يجوز لهم أن يحيدوا عن شرع الله لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. هذا بالنسبة للرأسمالية والاشتراكية ب يعني اختصار، وإلا فالكلام احنا في غنى عن احنا نخوض فيه كثير من الكلام، لكن الحقيقة هو بيعود إلى ما ذكرناه. عرفنا مبادئ الاشتراكية، عرفنا مبادئ الرأسمالية، يعني باختصار كل منهما يفصل الدين عن الحياة باختصار. ده من جهة شرعية دعوة إلى فصل الدين عنه. لكن الرأسمالية يعني تتجمل شوية، يعني نحي الدين عن مناحي الحياة. لكن الشيوعية الإلحادية الاشتراكية أدي لا إله، والحياة مادة، والحياة هذا كثرة النظريات عند هؤلاء يا أخوان، كثرة النظريات داروين وكذا، وأصل الإنسان إيه؟ عبارة عن جرثومة صغيرة في مستنقع من زمان من ملايين السنين، ثم تطور إلى قرد، وبعدين بعد إحنا بعد القرد صرنا أناسية. إنما في أصلك أصلا كنت جرثومة كده، وجرثومة في مستنقع، جلس في المستنقع ده آلاف السنين ملايين السنين، وبعدين بعد ذلك صار قردا. وكل هذه الحياة عبارة عن تجميع ذرات، أشياء ما تدخل عقل. أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون؟ ماذا يقول جبير بن مطعم لما سمع النبي يقرأ هذه الصورة في صلاة المغرب وكان مشركا، لما سمع النبي وهو يقول ويقرأ حتى إذا بلغ أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، قال كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير. القلم هذا ما وجد وحده، فكيف يوجد كون وحده؟ قلم هذا أعطينا أيها الملحد هذا القلم كيف؟ وقال بقى سماء أرض، كل الكلام بقى اتقن في السماء ده بقانون جاذبية أرضية، ده كل جاذبية. فتخيلوا عالم يعيش على هذه النظريات يا أخوان وهذه الأفكار، خواء فراغ. فلا سعادة إلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. يبقى إذن الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية فيما يتعلق يا إخواني بأمر الدين إنما هو تنحية الدين، لكن هناك من يدعو إلى الإلحاد وإنكار وجود الله، وهناك من يؤمن بوجود الله لكن وأن الدين إنما هو حق شخصي ولكن لا تحكمه في الحياة. فصل الدين عن الدولة، هذا النظام العلماني الرأسي الرأسمالي. أما في المبدأ الاقتصادي فيقوم أيضا الفارق على أمرين ظاهرين. الأمر الأول أن الشيوعية تقوم على إلغاء الملكية الفردية، وأن الرأسمالية تقوم على تعظيم الملكية الفردية. يبقى عندنا النظام يتفقان عليه ونظام يفترقان فيه. ما يتفقان عليه عدم التحكم إلى الدين، إما بإلغائه بل وإلغاء وجود الله، هذا في الشيوعية، أو بإلغاء تحكيم الله في أي أمر من أمور، وهذا العلماني الرأسمالي. وأما النظام الاقتصادي فهذا في الشيوعية الاشتراكية يقوم على ماذا؟ على إلغاء الملكية الفردية، وفي الرأسمالية يقوم على تعظيم الملكية الفردية. طيب طب والنظام الأخلاقي على الإباحية في الاثنين، نظام الأخلاق على الإباحية في الاثنين وإلغاء نظام أسرة وكذا على الإباحية. يبقى عندنا عقدي، عندنا اقتصادي، عندنا اجتماعي إباحي. عقدي كل منهما يقوم على إبعاد الدين عن الحياة، إما إبعاد الإلحاد وإما إبعاد الدين بعدم التحاكم. طيب عندنا الاقتصاد، هنا ملكية فردية، هنا إلغاء ملكية فردية. عندنا أخلاق قائمة على الإباحية. هذا خلاصة الفارق بين النظام الشيوعي الاشتراكي وبين النظام ماذا؟ وبين النظام الرأسمالي. أما شريعة رب العالمين التي لا نسميها نظاما ولا نسميها فكرا، إنما نسميها شريعة، نسميها دين أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى، شريعة متكاملة في الاقتصاد، نظمت الاقتصاد أيما تنظيم قائم على تشريع إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تكافل عجيب وتناسق عجيب يا أخواني. اقتصادنا في ظل الشريعة، اقتصادنا في ظل الشريعة، إعلامنا في ظل الشريعة، تعليمنا في ظل الشريعة، مجتمعنا وأسرنا في ظل الشريعة، زراعتنا في ظل الشريعة، كل هذا في ظل الشريعة، والحمد لله نسعد به ونسعد جدا. طبعا إن ننسى فلا ننسى اشتراكية سيد قطب، فإنه أيضا ممن نادى بهذه المذهب الاشتراكي، كما نقل الشيخ ربيع في كتاب مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سيد قل الشيخ ربيع بأنه قد قرر الاشتراكية، لقد قرر اشتراكية مدمرة في عدد من كتبه مثل العدالة الاجتماعية والظلال ودعوة الإخوان المسلمين ومعركة الإسلام والرأسمالية. سبحان الله، يظن الناس أن أهل السنة ما لهم علاقة بهذه المذاهب، وإذا يعني من أجل هذا احنا أحبابنا سبحان الله أن احنا نطوف أيضا حول هذه المذاهب معنا، حتى نعلم سبحان الله أن الناس لا أمن لهم ولا أمان، ولا نظر يصح إلا بمعالجة السنة. كن رجلا سنيا سلفيا تسعد في كل باب. فهذا سيد قطب تكلم في العدالة الاجتماعية في الإسلام، معركة الإسلام والرأسمالية. طيب دعوة الإخوان المسلمين في الظلال يقول الشيخ: وحسبونا أن ننقل عنه ما قرر في كتاب معركة الإسلام والرأسمالية ليعرف حقيقة فقه سيد قطب للإسلام عقيدة المشريع. قال: سوء توزيع الملكيات والثروات. لم يعد أحد يجادل في أن توزيع الملكيات الزراعية في المجتمع المصري توزيع سيء مختل يجب العمل على تعديله فورا. وليس الاختلاف اليوم على صحة هذه الحقيقة، وإنما الاختلاف على الطريقة التي يعالج بها وضع لا يقبل البقاء. ثم شرع يقرر باسم الإسلام طرق العلاج وهي غير الإسلامية قطعا، إلى أن قال: وفي يد الدولة أن تنزع من انتبه بقى كلام سيد قطب، وفي يد الدولة أن تنزع من الملكيات وأن تأخذ من الثروات بنسب معينة كل ما تجده ضروريا لتعديل أوضاع المجتمع من الآفات، آفات الجهل وآفات المرض وآفات الحرمان وآفات الطرف وآفات الأحقاد بين الأفراد والجماعات وسائر ما تتعرض للمجتمعات من آفات، بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد. يعني أخرج من مصنعك، أخرج من أرضك. ده واحد عنده 100 فدان، أخرج. وانت عندي مصنعين، أخرج. وانت يلا يلا يلا. وبعدين 100 فدان وزعها على 30 رجل، كل رجل عنده 3000 دينار. انتبه، بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد، ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام ونمت بالوسائل التي يبررها. يعني حتى ولو قامت على أسس شرعية، يعني أنا عندي 100 فدان اشتريتها بتعبي بعملي بجهدي، لا، للدولة أن تنزعها منك وأن توزعها على سائر الأفراد. طيب ما تقول للدولة تأخذ مني الزكاة، أنا عندي 100 فدان، الفدان بأربعة طن رز، أرز مثلا، يبقى بكام؟ 400 طن أرز. طيب نصف العشر 20 طن، 10 طن، 105 صح، 20 طن. أنا صاحب المية فدان عندي 20 طن، 20 طن. قد يكون في بلدي لا أجد 20 فقير، ده أنا فقط. إذن كل بيت هياخد طن. طيب وصاحب المحل، طب وصاحب الأراضي الأخرى اللي عنده 50 فدان واللي عنده 10 أفدنة واللي عنده كذا واللي عنده كذا واللي عنده كذا. يبقى عالجنا هذا الأمر مع ماذا؟ مع الاحتفاظ بملكية الفرد. هذه النظرة الشيوعية الاشتراكية في أعلى صورها، في أعلى صورها، يعني صاغ الاشتراكية صياغة ربما عجز الاشتراكية عن صياغتها. هذا سيد قطب الاشتراكي، هذا رجل موبوء فيه كل الآفات إلا الشيء والنذر يسير، يعني من جهة التأصيلات العامة والأصول العامة للشريعة. نعم، رد عليه طبعا الشيخ ردودا طيبة في بيان معالجة الإسلام والحمد لله. هذا باختصار يا إخواني ما تعلق بهذين المذهبين، المذهب الشيوعي الاشتراكي والمذهب الرأسمالي وكيف أن الإسلام الحمد لله وسط ولله الحمد والمنة بين المذهبين في نظرة الاقتصادية، وأما في الشريعة التي وضعها الإسلام فهي شريعة والحمد لله متكاملة ولله الحمد والمنة. يعني أنت امشي مع وسطية الإسلام في كل باب، وستجد الناس بين غال وجاف، والإسلام يأتيك وسطا في كل المسائل وفي كل الأمور. الإسلام وسط بين جميع مذاهب أهل الأرض وفي جميع الأمور، هتجد من يدعو إلى كذا ومن يدعو إلى كذا، من عنده غلو في هذا الباب ومن عنده تفرط في هذا الباب، فبين هذين الأمرين تجد ماذا؟ تجد وسطية الإسلام. لكن أنى لك أن تهدى لوسطية الإسلام وأنت قد حرمت سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين، فعليك بسبيل المؤمنين فإنه يضمن لك الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى، 71 بعد 200، والتي تضمنت عددا من الرسائل، منها رسالة العلامة ابن باز رحمة الله عليه في ردوده على المخالفين، ومنها منهج الشيخ رحمه الله في تفسير القرآن الكريم، ومنها الرد على هذه النظريات والمذاهب المعاصرة كالشيوعية والاشتراكية والرأسمالية كذلك. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى نوفقنا كل حب ورضى، وإن شاء الله سنتابع بإذنه أيضا في هذه المذاهب من الإلحاد ومن المذاهب الأخرى حتى نكون على بصيرة أيضا أولا بحقيقة هذه المذاهب، والأمر الثاني بصفاء ديننا وعظمة ديننا. وقصدنا ليس هو التوغل في هذه المذاهب يا أخواني توغلا، وإلا هذا يقبل لو تقرأ في هذه المذاهب كتبا يعني قد يطول عمرك، لسنا في حاجة إلى مثل هذا، لسنا في حاجة إلى مثل هذا، ولكن حسبنا فقط أن نقف على ماذا؟ على رؤوس انحراف هذه المذاهب وكيف الجواب عنها من شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.